المهدي شنقول باشر لو سئلنا شنقدم عذار من عروض عملنا عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي انت من صدق تربي النواظر شقدمنا وش حصلنا من إير ما ندري شنقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس أن
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك يا بقية الله، أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت، وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله، متى نصبح كائنات وفية معك؟ إنهم منا يا ابن رسول الله، إنهم منا، إنهم منا يا ابن رسول الله، أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت، والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة. يا كل الدين ويا أصل الدين، إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب، رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة، رائحة الموت، رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة. أين محيي معالم الدين وأهله؟ فالدين وأهل الدين من دونك موتى، أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح، من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان. يا أطيب من كل الطيب، يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك. أيها المهدويون، أيتها المهدويات، مساكم الله بالخير، سلام عليكم جميعا. ملف الكتاب والعترة، الجزء الأول، العقل الشيعي، الحلقة 15 بعد 10. لا زال الحديث تحت هذا العنوان على طاولة التشريح. فيروس السقيفة القاتل. كان الحديث في الحلقة الماضية في أواخره عن بعض من الملامح، عن بعض من الآثار، بل بعبارة أخرى عن حقائق، حقائق واضحة ودامغة، كيف تسرب الفكر الأخواني بنحو عام والقطبي بنحو خاص إلى دائرة التشيع في إيران، وأشرت إلى أمثلة ونماذج، وهناك الكثير من المعلومات ما سنحت الفرصة للإشارة إليها، ربما لو سنحت فرصة أخرى سأتحدث عن هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا من الناحية الفكرية ومن الناحية السياسية. هناك مطالب كثيرة، وإنني أغمض عن كثير من المطالب. أولا لضيق الوقت فحلقات البرنامج طويلة، وطويلة جدا على المتابع، وثانيا بعض المطالب إذا دخلت فيها فإنها تفتح على مطالب أخرى، لأجل إثباتها وتوثيقها فإنها تفتح على مطالب أخرى، وهذا يجرني إلى الدخول في زوايا لا أريد أن أدخل فيها. وهناك من المعلومات ما أملكها لكنني لا أملك، هي صحيحة وأنا واثق منها لكنني لا أملك الوثائق الحسية كي أبرزها لكم أو أشير إليها كي تستطيعوا الوصول إليها. على أي حال، أعتقد أن فيما أتمكن من عرضه يعطيكم صورة كافية. المشكلة الأكبر ليس في تسرب الفكر الإخواني إلى إيران، المشكلة الكبيرة في تسرب الفكر الإخواني إلى العراق، إلى النجف. صحيح تسرب الفكر الإخواني والقطبي إلى التشيع في إيران، لكن أضرار ذلك ليست بالكبيرة لعوامل عديدة. من هذه العوامل اللغة، اللغة مهمة جدا، حتى وإن ترجمت كتب الإخوانيين والقطبيين إلى اللغة الفارسية، لكن تبقى الكتب المترجمة في العادة ليست كالكتب المكتوبة في اللغة الأصلية، هذا في كل العالم. الكتب المترجمة يكون قراؤها قد يكونون من طبقة خاصة، بالنتيجة اللغة عامل، عامل من العوامل، اللغة عامل من العوامل. وثانيا الأعم الأغلب من الإيرانيين هم من الشيعة، يعني المدن المهمة، العاصمة والمدن التجارية والاقتصادية الثقافية المهمة مدن شيعية، يكون التأثير حينئذ أقل، ليس كما هو الحال في العراق أو في البلدان العربية التي تقطن فيها أقليات شيعية. هذا عامل ثاني مهم أيضا. العامل الثالث الوعي العقائدي الشيعي المنتشر في إيران لا يماثله وعي عقائدي منتشر في البلدان الأخرى. قد يرفض هذا البعض ممن يسمعني لوجود عقد نفسية بين الشيعة الإيرانيين وبين الشيعة العرب. أنا لا أتحدث بهذا المنظار السخيف. الوعي العقائدي الموجود بين الشيعة الإيرانيين أكثر من الوعي العقائدي الموجود بين الشيعة العرب، وهذا أيضا له مبرراته. أول هذه المبررات الحكومات التي حكمت إيران حكومات شيعية، فكانت الأجواء تفسح المجال لانتشار العقائد الشيعية بشكلها السليم. على أي حال، أنا هنا لا أريد المقارنة بالنتيجة بين التشيع في إيران والتشيع في البلدان الأخرى، هذا موضوع آخر خارج عن البحث، لكنني أردت الإشارة إلى هذه القضايا وإلى قضايا أخرى، ولست بصدد تحليل هذه الأمور. أنا هنا على طاولة التشريح، والذي يهمني هو المنافذ التي دخل منها الفكر الأخواني الفكر الناصبي في العصر الحاضر. فتحدثت عن إيران، ولكنني أعتقد بأن الاختراق الأخواني للتشيع في إيران أقل خطرا بكثير 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 من الاختراق الأخواني للتشيع في العراق. ولو ذهبنا نبحث عن الرموز الشيعية في إيران ما وجدنا الكثير منهم قد تأثر بهذا الفكر، ولو ذهبنا إلى المؤسسات في إيران ما وجدنا الكثير منها قد تأثر. لكن حينما نأتي إلى الوضع العراقي نجد أن أهم الرموز في الساحة الشيعية قد تأثرت، وأن أهم المؤسسات وأهم التجمعات في الساحة الشيعية العراقية قد تأثرت بذلك، وهذا أدل دليل على ما قلت. في إيران الرموز والمؤسسات الذين تأثروا منهم بشكل محدود، بينما في العراق القضية أكبر، والتأثر في العراق كان أكبر من بقية التجمعات الشيعية في البلدان العربية. التأثر بالفكر الإخواني في العراق كان أكثر من التأثر بالفكر الإخواني في لبنان مثلا، أو في الخليج العربي، في الكويت أو في السعودية أو في بقية البلدان العربية. كان التأثر بالفكر الإخواني في العراق وفي النجف بالذات بشكل أكبر، وهذا ما سنتحدث عنه. أول عنوان يطرح حين الحديث عن الفكر الإخواني هو حزب الدعوة الإسلامية، البوابة التي من خلالها تجذر الفكر الإخواني والقطبي في الساحة الشيعية العراقية. أنا هنا لست متحاملا على حزب الدعوة، ولست من أولئك الذين كتبوا أو يقولون بأن حزب الدعوة أسسته الحكومة الإيرانية وكان الشاه وراء تأسيس هذا الحزب كما كان البعثيون يقولون ذلك، وهناك من يؤيدهم في الساحة العراقية ومن كتب في ذلك من أن حزب الدعوة أسسته الحكومة الإيرانية. أبدا، لا وجود لمثل هذه الحقيقة. وهناك من كتب وقال ويعتقد بأن حزب الدعوة الإسلامية أسسته المخابرات البريطانية، وهذا كذب محض وافتراء، لا وجود لمثل هذه الأمور أبدا. وهناك من قال بأن أشخاص مشبوهين جاءوا إلى النجف من السنة وتسللوا في الحوزة العلمية وأسسوا هذا الحزب، هذا كذب أيضا. هذا من الافتراءات الموجودة في الساحة الشيعية خصوصا في المؤسسة الدينية، هذه الافتراءات الكثيرة. هناك أكاذيب، وحتى الأحزاب نفس حزب الدعوة يمارس هذه السياسة، وهذه قضية معروفة في الجو السياسي، الافتراءات والأكاذيب موجودة، وداخل المؤسسة الدينية قضية الافتراءات والدعايات والتسقيط موجودة. كل ما كتب عن حزب الدعوة بهذا الاتجاه فهذا محض افتراء. حزب الدعوة حزب شيعي تأسس في البيئة الشيعية وخرج من الواقع الشيعي، ولادته ولادة شرعية من داخل الواقع الشيعي، أسسته شخصيات شيعية معروفة. القول بأن الذين أسسوا الحزب شخصيات مجهولة غير معروفة هذا أيضا إما ناشئ من قضية الافتراءات والأكاذيب، وإما ناشئ من الجهل بحقائق التاريخ. أنا هنا لا أريد أن أؤرخ لحزب الدعوة، لا أريد أن أمدح طرفا، لا أريد أن أجامل أحدا، والله إنني أتحدث بكلام لا أدري، قد الإنسان يفارق الحياة بين اللحظة والأخرى، نفس ينزل نفس يصعد وفيما بينهما قد يموت الإنسان، وهذا الكلام سيسجل وينشر على الإنترنت وسيصل إلى أيدي الناس، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما أقوله هو ما أعتقده وما هو ثابت عندي من خلال خبرة الطويلة في البحث والتحقيق والمطالعة ومن خلال تجاربي أيضا ومن خلال مسموعاتي، وإنني لا أذكر هنا كل شيء أعرفه إلا ما كان واقعا تحت الحس. الحديث عن حزب الدعوة الإسلامية، حزب شيعي نشأ في الوسط الشيعي، احتضنته المرجعية الشيعية، نشأ في الحوزة العلمية، كل هذا حقائق، ولكنه كان بوابة واسعة لدخول الفكر الإخواني، لأن الذين أسسوه كانوا قد تأثروا سلفا بهذا الفكر، إلى درجة انقلب الفكر الإخواني في أذهانهم إلى أنه هو الفكر الشيعي. والمشكلة أن حزب الدعوة انتشر في كل التجمعات الشيعية العربية، في كل التجمعات الشيعية العربية انتشر فيها حزب الدعوة، خصوصا في السنين الأولى لتأسيسه، ربما انحسر في هذه الفترة، انحسر التأثير الفكري لحزب الدعوة في هذه الفترة، ولكنه أنشأ ثقافة في الوسط الشيعي لا زالت موجودة إلى اليوم. ومن الآثار التي تركها حزب الدعوة في الوسط الشيعي الإرث المنبري الموجود، الكلام على المنابر، كثير من هذا الكلام الموجود على المنابر مناشئه من حزب الدعوة، والكثير من الكلام الذي يطرح على الفضائيات مناشئه من حزب الدعوة. هناك الكثير من المضامين، على سبيل المثال مسألة الوحدة الإسلامية بحيث تتلاشى المذاهب الإسلامية، وبعبارة أخرى صريحة إسلام بلا مذاهب. أنا أتذكر في سنة 1980 كان هناك الأطروحة التي تبناها حزب الدعوة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية، أطروحة لدولة المستقبل التي يسعى حزب الدعوة لتأسيسها. أول فقرة مكتوبة في تلك الأطروحة: دولتنا المستقبلية دولة إسلامية لا شيعية ولا سنية. وهذا هو المنهج العام لحزب الدعوة، إسلام بلا مذاهب. مثلا التركيز على القضية الفلسطينية، هذه قضية موجودة، التركيز على القضية الفلسطينية قضية موجودة، وهذه تسربت من الفكر الإخواني. قضية التمجيد، وهذا موضوع القضية الفلسطينية عند أهل البيت، القضية المركزية هي قضية الحسين، وكل القضايا الأخرى فرعية، فلسطين وغير فلسطين، القضية المركزية، وهذا ما نقرأه في زيارة عاشوراء، وهذا ما نجده في زيارة الناحية المقدسة: لقد قتلوا بقتلك الإسلام، فلأندبنك صباحا ومساء حتى أموت بلوعة المصاب. القضية المركزية الحسين، وقضية الحسين يعني الحجة ابن الحسن، وسائر القضايا الأخرى فرعية. هذا هو فكر أهل البيت. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أحلل كل شيء، لأن هذا يقتضي أن أترك كل هذه الكتب، وسأدخل في جهات أخرى من الحديث تخرجني عن أصل موضوع الحلقة. التغني بالأمجاد، أمجاد التاريخ الإسلامي، أيضا من جملة الأفكار التي أكد عليها حزب الدعوة، وهي جاءتنا من الإخوانيين. تغني بأمجاد التاريخ، وأي تاريخ عندنا؟ أشياء أخرى كثيرة ربما آتي على ذكرها بشكل عام، لا لأن حزب الدعوة هو الذي أوجدها، ربما في آخر حلقة من حلقات هذا البرنامج حين أتحدث عن مظاهر الاختراق الناصبي في الواقع الشيعي، قد أشير إلى هذه القضايا وهذه المطالب. أعود إلى حزب الدعوة، إلى تاريخه. سأعرض بين أيديكم مجموعة من الفيديوهات مسجلة للسيد طالب الرفاعي عبر لقاءات تلفزيونية، منها على قناة العربية ومنها على قناة البغدادية، وإنما اخترتها لأنني أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو أفضل وثيقة للحديث عن حزب الدعوة. إني أملك الكثير من المعلومات وأملك الكثير من الكتب، لكنني أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو أفضل الذين تحدثوا في هذا المجال. أذكر لكم على سبيل المثال السيد مهدي الحكيم رحمة الله عليه، قبل استشهاده في السودان كان قد سجل مذكراته على أشرطة الكاسيت، وكان عندي منها نسخة، استمعت إليها وأحفظها، أحفظ هذه، أتذكر المذكرات، وبعد ذلك طبعت. مركز شهداء آل الحكيم بعد اغتيال السيد مهدي طبع هذه المذكرات، أفرغ الكاسيتات باللغة المحكية من دون أن يغير فيها شيئا نصا، وهي مذكرات مهمة، لكنني مع ذلك لا أعتبر أهميتها كأهمية مذكرات السيد طالب الرفاعي. السيد باقر الحكيم رضوان الله تعالى عليه أيضا له كتابات مهمة، مقالات عديدة، ربما من أهمها مقاله المهم النظرية السياسية عند الشهيد الصدر، ومقالات أخرى، وله أحاديث أيضا تحدث فيها عن تلكم الفترة. السيد حسن شبر أيضا له كتابات، ما كان ينشر في جريدة الجهاد الناطقة باسم حزب الدعوة، كان هناك الكثير من المعلومات على سبيل المذكرات حينما يلتقون بقدماء الحزبيين، وفيها الكثير من المعلومات المهمة. السيد كاظم الحائري الذي كان فقيها للحزب كتب مقدمة ضافية مهمة، فيها معلومات مهمة لحلقات السيد الصدر رحمة الله عليه في علم الأصول. وهناك كتاب أيضا على سبيل إملاءات منه اسمه قرار الحذف، طبع في البداية صغيرا، قرار الحذف الصغير، ثم طبع كبيرا، كتب باسم مهدي النجفي، وهذا الاسم مستعار، الذي كتبه هو الشيخ فؤاد المقدادي حسب ما أعلم. قرار الحذف الكبير فيه معلومات كثيرة مهمة جدا، وقد أفرغت في هذا الكتاب محاضرات للسيد كاظم الحائري عن حزب الدعوة وعن كثير من الأسرار الموجودة داخل كيان هذا الحزب، وعن علاقة السيد الصدر بالحزب، وعن علاقته هو بالسيد الصدر، وتفاصيل أخرى كان يخفيها السيد الحائري قبل أن أخرجوه من الحزب، لأن قيادة حزب الدعوة أصدرت قرارا بحذف الفقيه، فحذفوا الفقيه من الحزب، فكتب هذا الكتاب. في وقتها جريدة المجلس الأعلى التي تصدر في طهران كان رئيس تحريرها الشيخ عبد اللطيف الخفاجي، كتب خبرا عن صدور هذا الكتاب، فأجبروه في العدد الثاني أن يكتبوا في الجريدة بأن هذا الكتاب وراءه المخابرات العراقية. في نفس الوقت تحدث السيد محمد حسين فضل الله في بيروت بأن هذا الكتاب وراءه المخابرات العراقية، ونحن والله كنا جميعا نعلم بأن هذا الكتاب هو كتاب السيد كاظم الحائري، والجميع يعلمون، نفس الشيخ عبد اللطيف الخفاجي يعرف ذلك، والذين يشتغلون في المجلس الأعلى يعرفون ذلك، وحزب الدعوة يعرفون ذلك، والسيد محمد حسين فضل الله يعرف ذلك، والجميع يعرفون بأن كتاب قرار الحذف، يعلمون علم اليقين، هو كتاب صادر من جهة السيد كاظم الحائري، ولكن لأنه كتب باسم مستعار، أنا كان جاري هو الذي طبع الكتاب، صاحب المطبعة، وقد أراني الكتاب قبل أن يوزع، كان جاري في مدينة قم. على أي حال أنا جئت بهذا المثال لأجل أن تعرف بأن الكثير من القضايا تضيع، والكثير من الحقائق تضيع، كما تحدثت في الحلقات الماضية بأن الحقائق هي وراء الكواليس لا التي تعرض على خشبة المسرح. الذي يعرض على خشبة المسرح شيء، والموجود وراء الكواليس شيء آخر. وهناك صلاح الخرسان كتب كتابا مهما عن حزب الدعوة، أما عادل رؤوف، مجموعة كتب عادل رؤوف فهي مشتملة على حقائق ووثائق مهمة جدا، وهذا الرجل وإن هوجم وإن افتري عليه وإن اتهم بالعمالة كل ذلك أكاذيب، الرجل كتب أشياء حقيقية، قد أختلف معه في التقييم في التحليل، هذه قضية ثانية، لكن الرجل لا كان عميلا ولا كان كاذبا، وإنما حاول أن يعرض الأمور بحسب ما وصلت إليه الوثائق والحقائق. في مجموعة كتبه هناك الكثير من الحقائق التي تتعلق بحزب الدعوة أو بتأريخ المعارضة الشيعية في الفترة التي عاصرناها في الفترة القريبة. كذلك إني استمعت إلى بعض الشخصيات التي كانت في الخلايا الأولى، أمثال الشيخ عبد المجيد الصيمري، أمثال السيد عبد الرحيم الشوكي، من الخلايا الأولى أمثال عز الدين سليم، عبد الزهرة عثمان، أنا شخصيا استمعت لهؤلاء منهم ومن غيرهم، ممن كانوا من الخلايا الأولى في هذا الحزب، عن تفاصيل وأشياء أخرى كثيرة، وهناك كتب أخرى عديدة، لكنني أعتقد ربما أسماء أخرى الآن لا تحضر في بالي، لأنني ما كان في بالي أن أتحدث هذا الحديث. أنا برامجي الحقيقة لا أكتبها على الورق، وإنما أعدها في ذهني، لا أكتب برامجي على الورق، وفي بعض الأحيان أرتجل المطلب ارتجالا، أترك المطلب الذي كنت قد قررت أن أتحدث عنه وأرتجل المطلب، هذا المطلب جاء ارتجاليا، وإلا هناك الكثير من المصادر التي تتعلق بهذا الموضوع. فأقول بحسب ما أعتقد أن السيد طالب الرفاعي هو من أهم بل أهم المصادر التي يمكن أن نستفيد منها في قضية توثيق تاريخ حزب الدعوة. أولا هو من المؤسسين، وليس من المؤسسين فقط. السيد طالب الرفاعي هو الشخص الأهم. حتى السيد مهدي الحكيم في مذكراته يقول بأننا حين فكرنا في تأسيس حزب الدعوة أول ما تحدثنا مع السيد طالب الرفاعي، لأنه هو الشخص الذي كان بيننا أكثر خبرة وأكثر فهما للأوضاع السياسية. وحتى حينما السيد مهدي الحكيم كان الحزب يخطط لإرسال برقية من قبل السيد محسن الحكيم لعبد الناصر لأجل العفو أو التخفيف عن سيد قطب بعد أن حكم بالإعدام، السيد مهدي الحكيم ذهب إلى السيد طالب الرفاعي كي يقنع السيد محسن الحكيم. والسيد طالب الرفاعي كان له التأثير الكبير على السيد محمد باقر الصدر، وإن كان هو لا يذكر هذه القضية لكن كان له التأثير الكبير على السيد محمد باقر الصدر. هو لا يذكر هذه القضية لأنه كما أظن ربما يتصور أن الناس قد لا يقبلون هذه القضية، ولكن هذه حقيقة كان له تأثير كبير. لا أريد الخوض في هذه القضية كثيرا وطويلا، أقول نستمع إلى مجموعة الفيديوهات، هذه الفيديو الأول.
حضرتكم لكم علاقة جيدة مع الإخوان المسلمين لدرجة أنكم حاولتم أن تتوسطون لسيد قطب رحمه الله من اغتياله، فوسطتم السيد الحكيم ليكتب إلى جمال عبد الناصر رسالة.
أنا نفسي رحت للسيد، أنا خاطبت السيد بنفسي.
لماذا؟ ما هي القصة؟
نحن رفقاء طريق مع الإخوان المسلمين
في حزب الدعوة.
الإخوان المسلمين سبقونا في الدعوة.
أنتم في حزب الدعوة؟
وإحنا حزب الدعوة نعتبر نفسنا رفقاء طريق مع حزب التحرير.
استفدتم
مع الإخوان المسلمين؟
استفدتم من أنظمتهم، من تنظيمهم؟
بلا شك، أسبق من عندنا، هم أسبق من عندنا.
وكانوا يعطونكم مثلا تنظيماتهم ويتعاونون معكم؟
كنا نلتقي يعني أنا قبل بداية حزب الدعوة لما تشكل اجى عندي إلى غرفتي في مدرسة القوام رعيل من المسلمين، منهم من حزب التحرير ومنهم من الإخوان، ونحن أيضا التقينا معهم أنا والسيد سيد مهدي الله يرحمه والسيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه.
سيد مهدي الحكيم.
سيد مهدي الحكيم وأنا وسيد مهدي التقينا بهم وأخبرناهم وباركونا وكانوا على علم مما نعمل يعني.
ولذلك لما قرر جمال عبد الناصر أن يغتال سيد قطب أردتم أنتم أن توقفوا هذا الحكم، فرحت للسيد الحكيم.
أقدر أقول لك يعني ليلة إذاعة البيان في الحكم بإعدام سيد قطب أقدر أقول لك ما نمنا تلك الليلة.
وين كنتوا ذاك الوقت؟
كنا موجودين يعني كل واحد في مكانه. أنا أتذكر أن سيد مرتضى العسكري إلي قال لي سيد طالب أنا البارحة ما نمت بعد أن سمعت هذا الحكم.
لم تنفع وساطة السيد الحكيم عند عبد الناصر؟
إيه، فبقينا شو نسوي ما عدنا غير أنه السيد الحكيم هو الرمز الإسلامي الموجود بين أيدينا. فجاءني سيد مهدي ابنه حدثني قال لي احنا قررنا انه السيد يبرق برقية جمال عبد الناصر والسيد له كلمة مسموعة ومكانة محترمة عند عبد الناصر
بسبب موقفه من عبد الكريم قاسم،
يعني هذا
أحد
وقبل ذلك كان لا السيد اقدم من عبد الكريم قاسم.
نعم.
مكانته.
نعم.
ايه، قلت له شنو اللي قررته؟ أنا ما كنت معاهم في تلك الليلة لما قرروا. قال تقرر أن السيد يبعث برقية استرحام بالنسبة إلى السيد قطب بتخفيف الحكم أو البراءة، أيهما يحصل فتح. قلت له إيه، وأنا شنو بالموضوع؟ قال تقرر أن أنت تواجه السيد قلت له ليش أنا وأنت ابن أخو تروح واجهه؟ قال أنا ما أقدر، أنا ما أقدر أوجه والدي، أنت أجرؤنا ولك مكان عند السيد يستمع لك، أنا إذا أروح له ما أقدر.
يعني رحت أنت؟
ها؟
رحت.
فذهبت إلى السيد وهو في بيته العامر في الكوفة، وفسح لي المجال، التقيت به شخصيا وحدثت بهذا الموضوع، حدثت في هذا الموضوع وقلت له سيدنا أنت أبو الأمة الإسلامية وهذا شخص من رموز الإسلام، وأنت يعني تتحمل مسؤولية إذا إن لم تفعل شيء بالنسبة لهذا الرجل، وهذا وراه تيار إسلامي كبير يعد بالملايين. قلت له، قال ماذا أفعل؟ قلت برقية ترسل. قال هيك أنت ترى هكذا؟ قلت له مو أنا، الواقع يرى هكذا مو أنا، مكانتك ترى هكذا. قال زين ركبنا بالسيارة. لما ركبنا بالسيارة كان أكو سيد من العلماء أيضا رحمة الله عليه اسمه السيد محمد جمال الهاشمي، فكنت أنا جالس عن يسار السيد وهو جالس عن يمينه والسيد بالوسط بالسيارة مالته، فسمع حديثي معاه فاتجه إلي بكلمة يعني شديدة، سيد طالب تريد السيد أن يتوسط بهذا الذي يقول علي بن أبي طالب يشرب الخمر؟
اللي هو سيد قطب
راح يسقط كل ما عندي موجود في سيد قطب ذاكرة، يعني قبل التحريم، يعني عمر كان يشرب يكرع كرع بالخمر مو يشرب، هو صاحب كلمة انتهينا انتهينا فهل أنتم منتهون؟ يعني ما عادي الواحد يشرب ما يشرب بيبسي يشرب شاي
يشرب
مباح، يعني خمر كان داخل تحت الإباحة، لم يصدر فيه تحريم
آنذاك.
آنذاك فأنا أسقط ما في يدي، شو أسوي؟ سيد راح يمتنع إذا سمع بهاي القصة. قلت له سيدنا أنت متأكد؟ يعني هنا عملت خباثة. قلت له سيدنا أنت متأكد هو سيد قطب ولا أخوه محمد قطب؟ مقطب اثنين وكلاهما إسلامي. قال ها ما أدري. قلت له أنا أدري أنه محمد وليس سيد، أي كذبة بيضاء أي كذبة بيضاء فسكت.
فكتب برقية السيد،
فالسيد قال لي بعث، أنا انتهى دوري، أخبرت السيد مهدي، قلت له أنا السيد هيأت لي أن يبعث البرقية فأنت اتصل به. إيه فراح للسيد مهدي قال له روح السيد محمد تقي الحكيم خلي يكتب البرقية وأنا أوقعها. سيد محمد تقي الحكيم أديب وعالم ومفكر ورجل يعني مواصفات كبيرة وعظيمة عنده، وأستاذنا هو أستاذي وأستاذ سيد مهدي وأستاذنا يعني ربانا تربية، يعني سيد محمد تقي الحكيم هو الذي كان يقول لي سيد طالب اقرأ كل شيء لتكون شيئا.
السلام
ما يتوقف. أقول له ما تخاف علي أروح منا؟ قال لا الآن ما ينخاف عليك.
فكتب الرسالة وبعثت
فكتب لعبد الناصر. فراح سيد مهدي بأمر والده كتب سيد محمد تقي الحكيم البرقية وأخذها سيد مهدي أبرق. أنا دوري تهيئة السيد فقط.
شاهدتم الفيديو الأول. المطالب المهمة في هذا الفيديو، أولا ما يتعلق بالبرقية التي بعثها السيد محسن الحكيم. البرقية هذه صورتها، لا أدري أنها تظهر واضحة أو لا، ولكن هذه هي صورة البرقية التي أرسلت إلى عبد الناصر آنذاك من قبل السيد محسن الحكيم. وتلاحظون مدى الاهتمام من قبل السيد مهدي الحكيم، وهو الذي دفع السيد طالب الرفاعي والسيد الحكيم ما كان عنده تصور عن الموضوع، والسيد طالب الرفاعي كذب عليه كذبة بيضاء كما قال، وكان بجانبه السيد محمد جمال الهاشمي الذي مر ذكره في الحلقات السابقة، السيد الذي سرق خروفه إذا تتذكرون، مرت في الحلقات السابقة حينما تحدثت عن الأندية الأدبية في النجف وكيف جاءوا مجموعة من طلبة العلم وسرقوا خروف السيد جمال الدين الهاشمي وصنعوا له وليمة. هذا هو نفسه سيد محمد جمال الهاشمي، كان جالسا بجنب السيد الحكيم كما ذكر سيد طالب الرفاعي، فحين قال للسيد طالب يعني أنت تريد أن تورط سيد محسن في أن يكتب برقية لهذا الذي قال عن أمير المؤمنين بأنه يشرب الخمر، وهنا كذب سيد طالب الكذبة البيضاء، فقال له أنت متأكد أنه سيد قطب أم هو محمد قطب؟ وللعلم يبدو أن سيد طالب يحفظ في ظلال القرآن حفظا كاملا، لأنه يبدو هكذا لي، أنا لم أمتحنه ولكن يبدو لي، لأنه حين نراجع في ظلال القرآن حينما يتحدث سيد قطب عن الآية أنه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فهو في البداية يتحدث عن عمر بن الخطاب ويشير إلى كلمته انتهينا انتهينا. تلاحظون أن سيد طالب حين يتحدث عن أن عمر ماذا قال، قال هو صاحب هذه الكلمة انتهينا انتهينا، وكأنه ينقل الصورة مباشرة من كتاب في ظلال القرآن لشدة ما انطبعت في ذهنه هذه الصورة. هذه مرجعيتنا، هذا السبب الذي قلت، ليس فقط هذا السبب، هذا نموذج الذي قلت من أجله بأنني وصلت إلى هذه النتيجة بعد هذا العمر الطويل من البحث والتحقيق، وصلت إلى هذه النتيجة أن ما ينقل عن العلماء حتى من آراء أي شيء أي متبنيات هي في موطن الشك بالنسبة لي، الأصل فيها الشك بخلاف المنهج الموجود. المنهج الموجود الآن في المؤسسة العلمية حديث أهل البيت هو في ساحة الشك حتى يثبت، أما أقوال العلماء ليس في ساحة الشك، تناقش يرد عليها ولكن ليس في ساحة الشك. بالنسبة لي بالعكس، حديث أهل البيت هو في ساحة اليقين ما لم يطرأ طارئ يشككني فيه، أما حديث العلماء فهو في ساحة الشك حتى يثبت. وهكذا هو علم الرجال، علم الرجال هكذا، هكذا تأسس. يعني الآن هذه المرجعية الشيعية وهذا السيد طالب الرفاعي، آية الله سيد طالب الرفاعي يخدع المرجع ويخدع سيد جمال الهاشمي، والمرجع ومستشاره سيد جمال الهاشمي لا يعلمون هل هو سيد قطب أو محمد قطب، ومن الذي كتب البرقية؟ علم من الأعلام سيد محمد تقي الحكيم، أستاذ هذا الجيل أمثال الشيخ الوائلي وغير الشيخ الوائلي، أستاذهم وقدوتهم. هذا الجيل كله قد غزي بهذا الفكر. ماذا تمثل هذه القضية لكم؟ أمامكم هذا هو الذي يتكلم، هذه ليس افتراءات، هذه حقائق. ثم يستمر في حديثه فيتحدث عن أن أمير المؤمنين لا بأس أن يشرب الخمر. أنا لا أقول بأن سيد طالب يعتقد بذلك أو لا يعتقد، لا شأن لي بعقيدته التي يحملها في قلبه، ولكن هذا الكلام، هذا الكلام الذي تكلم به بأن شرب الخمر مثل ما الإنسان يشرب بيبسي مثلا أو يشرب ميرندا، مثل ما يشرب الماء، مثل ما يشرب اللبن، هذا الكلام يتناسب مع سيد الأوصياء؟ هذا الكلام، هذا هو الاختراق الناصبي، هذا هو الفكر الإخواني. ولا تتصوروا بأن هذا السيد لوحده يقول هذا الكلام، والله الكثير من هذا النمط يقولون هذا الكلام. سيد محمد حسين فضل الله طبعه في كتابه في تفسيره من وحي القرآن، ولكن لما حدثت الضجة ماذا قال؟ قال بأن عامل المطبعة هو الذي حشر هذا الكلام. بالله عليكم هذا الكلام يصدق؟ عامل المطبعة ما شأنه يأتي فيحشر الكلام في داخل تفسير؟ وإلا نفس هذا الكلام طبعه السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن، ولكن لما حدثت الضجة عليه قال هذا عامل المطبعة، فرفعه بعد ذلك من تفسيره. الآن الطبعة المتوفرة في الأسواق لا يوجد فيها هذا الكلام، ولكن هذا الكلام موجود في القلوب. هذا الكلام الذي يذكره السيد طالب الرفاعي والله موجود، ونحن سمعناه. القضية لها تفاصيل كثيرة. المسألة الثالثة الواضحة، هو تحدث عن نفسه، عن سيد مرتضى العسكري، والبقية نفس الشيء. البقية هو يتحدث عن مجموعة، هذه المجموعة منها سيد مهدي الحكيم، منها سيد باقر الحكيم، وأهمها سيد محمد باقر الصدر. يتحدث عن مثل هذه المجموعة. صحيح هو ذكر نفسه وذكر السيد مرتضى العسكري بأنهم ما ناموا إلى الصباح حينما سمعوا بقضية إعدام سيد قطب. القضية يعني تصل إلى هذه الأهمية، ماذا يفهم من ذلك؟ القضية أتركها لكم. هناك مسألة، هذه المسألة ربما لا أقول الكل ما سمعوا بها، ولكن أقول الأكثر ما سمعوا بها. أنا غير متأكد من صحتها، ولكن هناك قرائن تشير إليها. هذه المسألة أشار إليها صالح الورداني الصحفي المصري في كتابه الشيعة في مصر من الإمام علي حتى الإمام الخميني. صالح الورداني في صفحة 129 ذكر هذه المعلومة، يقول كان الرئيس عارف، يعني عبد السلام عارف، في زيارة لمصر وقتها، ويذكر أن عارف توسط لعبد الناصر بطلب من الشهيد باقر الصدر في العراق من أجل الإفراج عن سيد قطب. هذه غير البرقية التي بعثت من السيد محسن الحكيم إلى عبد الناصر. هذه المعلومة في هذا الكتاب موجودة. هناك قرائن ربما تشير إلى صحتها، أنا لا أقطع بصحتها، ولكنني أعرض عليكم القرائن. سيد قطب متى أعدم؟ سيد قطب أعدم في نهاية أغسطس سنة 66، نهاية آب، نهاية الشهر الثامن. نهاية الشهر الثامن سنة 66 نفذ حكم الإعدام، لكنه صدر قبل هذه الفترة. سنة 65 بحسب تتبع الأحداث التاريخية، شهر الخامس كان عبد السلام عارف موجود في القاهرة، وفي نفس الوقت كان هناك وفد من الحوزة العلمية في النجف فيه مجموعة من العلماء في نفس الوقت، بحيث في ذلك الوقت أقيمت وليمة على شرف عبد الناصر، عفوا على شرف عبد السلام عارف، في قصر عابدين، أقامها عبد الناصر ودعي إليها ذلك الوفد. كان يرأس الوفد آنذاك الشيخ علي كاشف الغطاء، ومعه مجموعة من العلماء، وسبب مجيئهم من النجف إلى القاهرة كان هناك مؤتمر لمجمع البحوث الإسلامية، وحضروا في المؤتمر، وعبد السلام عارف دعا شيخ علي كاشف الغطاء والعلماء الذين معه إلى الوليمة، وحدث تعارف فيما بينه وبين عبد الناصر. هذه المعلومات دقيقة، أن عبد الناصر كان موجود، هذا الوفد كان موجود، وهناك من يقول بأن السيد الصدر كان قد تكلم مع الوفد، مع بعض رجال الوفد، وهم الذين طلبوا من عبد الناصر، عفوا طلبوا من عبد السلام عارف أن يتوسط في قضية سيد قطب. مدى صحة هذه المعلومة لا أدري، ولكن القرائن قد تساعد عليها، ذكرتها، والواقع بجملته وتفاصيله قد يؤيد ذلك. مجرد معلومة أشرت إليها وأضفتها. أنتقل الآن معكم إلى الفيديو الثاني أيضا مع سيد طالب الرفاعي.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان، يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية. هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي، أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا، أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم.
وبالعكس، لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب، يعني
لأنه قضيتنا مو قضية، يعني ما عدنا هاي الحجاجات المذهبية،
يعني
والعمل الإسلامي
دائما مولانا، يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم، السعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي، يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا، كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا، أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس؟ يعني
احنا ما عدنا هاي الحساسية.
لا، يعني أكو أحد منكم راح للإخوان المسلمين قال لهم انتميكم؟
أعرض لكم، بمجرد أن تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
أي
نعم،
أعلمنا محمد هادي السبيتي، وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق. فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان،
نعم،
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الأخوان حزب إسلامي؟
لا، حزب إسلامي يعني شيعي سني، بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة، محمد هادي كان
بس شيعي، بس هو حزب سني.
محمد هادي بس شيعي, بس شيعي وابو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
ايه شفت؟ لا انا اقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية, احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما, بس في الحركة في ما شهده الاسلام السياسي, هل تأسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا لا لا, لا
لم
ما
يتأسس.
ما تأسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تأسس انضم إليه شيعة.
طيب إذا إحنا
والحزب
الإسلامي نعود إلى جدليتنا.
والحزب الإسلامي يا مولانا,
نعم,
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون. جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين, محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين, مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير. وبقى مجموعة, شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي ويا رفقاء كثيرون في البصرة انتموا إلى حزب التحرير. شو اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية أيضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل هل
أيضا انضم إلى حزب التحرير؟
نعم مولانا, يعني هل نأتي يعني أو نواصل في قضية جدلية الدعوة الإسلامية وجدلية الحكم أو التطلع إلى الحكم أو إلى دولة إسلامية بالمعايير المتعارف عليها؟ هل الحزب الدعوة الإسلامية أعود حزب عراقي أم هو ممكن أن يعمل في أي دولة أخرى؟ أو
سيدي في بداية انطلق إلى الكويت وانطلق إلى البحرين وانطلق إلى السعودية إلى المنطقة الشرقية وانتقل إلى لبنان وإلى هاي المناطق كلها في بداياتها صار انتظم في في انتظم فيه مختلف يعني شباب الشيعة.
نعم.
في الكويت كان إلى منظومة, في البحرين إلى منظومة, في المنطقة الشرقية إلى منظومة, في لبنان إلى منظومة.
أنا أعتقد أن هذا الفيديو لا يحتاج إلى تعليق. مؤسس حزب الدعوة يقول بأن حزب الدعوة حزب ليس شيعيا, لا أحتاج هذا إلى تعليق, ليس عندي من تعليق. ننتقل الآن إلى الفيديو الثالث.
تعرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي.
الإخوان المسلمين.
إيه في العراق.
رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي.
مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل.
عندي في صفحة 112.
إيه؟
تقول حضرتك جاءني معن العجلي.
قل لي حي مجع العجلي ولا توفي وهنا؟
والله ما دعي أعرف,
ما أدري,
لكن تقول أنه جاءني في غرفتي الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات. فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب. قال جئتك بخير الدنيا والآخرة, ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا. فسألته يعني حضرتكم ما القصة؟ قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل الإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد, فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا, فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك.
هذا حصل 100%.
طيب ما الذي حدث؟ يعني كيف هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي؟ ما القصة؟ لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم.
هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم. يعني
شاهدتم واستمعتم إلى السيد طالب الرفاعي وهو يحدثكم بأن الحزب الإسلامي, بأن حزب الإخوان المسلمين في العراق الذي اسمه الحزب الإسلامي قد رشحه لرئاسة هذا الحزب. وهذه الحقائق ربما لاحظتم بالتركي الدخيل الذي يجري البرنامج هو نفس هذا الكتاب، نفس الكتاب الذي بيده الذي خرج على الشاشة، ولا أدري الآن هو يخرج على الشاشة بصورة واضحة أو لا، وهو أمالي السيد طالب الرفاعي للدكتور رشيد الخيون. المعلومات التي أشار إليها السيد طالب الرفاعي موجودة في هذا الكتاب، لكن قضية غريبة ما تحدث عنها السيد طالب الرفاعي، أنا أشير إليها هنا، أنه حين جاءه معن العجلي، معن العجلي بالمناسبة، معن العجلي شخصية سنية معروفة، لكنه في الأصل كان شيعيا، الرجل في أصله كان شيعيا ثم تسنن. فمعن العجلي هو الذي جاء إلى السيد طالب يخبره بهذه القضية. السيد طالب ماذا يقول في صفحة 113 من أمال السيد طالب الرفاعي الطبعة الثالثة؟ يقول: ذهبت إلى الشيخ مرتضى آل ياسين. الشيخ مرتضى آل ياسين كان من فقهاء والمراجع في وقته، وهو خال السيد محمد باقر الصدر، أم السيد محمد باقر الصدر تكون شقيقة الشيخ مرتضى آل ياسين، وكان على علم في قضية تأسيس حزب الدعوة، هو من العلماء القريبين من هذا الجو. ذهبت إلى الشيخ مرتضى آل ياسين، سيد طالب يقول، وقلت له: أنا في حيرة من أمري، عرضت علي قضية ترشيحي لرئاسة مجلس الحزب الإسلامي العراقي، فبماذا تنصحني؟ يعني الآن سيد طالب يرجع إلى شخصية شيعية، ماذا ينصحه؟ إلى شيخ مرتضى آل ياسين، أليس المفروض أن يقول له: ما أنت وهذه المجموعة؟ فماذا قال له؟ قال: أنت حر في هذا الأمر، وإذا ترى في نفسك القدرة فلك الأمر، إذا أنت ترى نفسك قادر على إدارة الإخوان المسلمين فلك الأمر، وأنت حر نفسك. فوجدت الشيخ مرتضى لم يرجح لي القبول أو الرفض، فأبقاها على مسؤوليتي، إلى آخر الكلام. هو بعد ذلك رفض سيد طالب الرفاعي أن يتصدى لهذه المسؤولية، ولكن كيف رشحه الإخوان المسلمون في العراق إن لم يكن يعرفون ما هي الطريقة التي يفكر بها وما هو المعتقد الذي يحمله؟ كيف يرشحونه لهذا المنصب المهم؟ وحتى ترك الدخيل يستغرب من القضية، ولكن يقول له بأننا وهم سواء، كما قال في الفيديو المتقدم بأن حزب الدعوة، لست أنا الذي قلت، هو قال بأن حزب الدعوة ليس شيعيا، هو قال هذا الكلام، ما أنا قلت. أعتقد القضايا واضحة، لا تحتاج إلى تعليق كثير. ننتقل إلى الفيديو الرابع.
هل وقف الحكام العراقيون الآن من السراق الذي يعلمون أنهم سراق وحاسبوهم؟ بلاش يقطعوا أيديهم كما قال القرآن، أقلا يوقفوهم عند حدهم. عمر بن الخطاب قاسم الولاة الذين اتهمهم، يقاسموهم بمن أين لك هذا؟ أشخاص اجوا حفاة عرات، ما اقتذوا خبز ملة ولا عرفوا للبر مذ خلقوا طعما، الآن أصحاب ملايين وأصحاب عقارات عندنا بالإمارات وغير الإمارات.
لا أجد تعليقا على ما قاله السيد طالب الرفاعي إلا أن أقرأ هذه الفقرات من الزيارة الجامعة لأئمة المؤمنين: فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة، زيارة موجودة في مفاتيح الجنان ربما الكثيرون منكم لم يقرؤوها. فحشر سفلة الأعراب وبقايا الأحزاب إلى دار النبوة والرسالة ومهبط الوحي والملائكة ومستقر سلطان الولاية ومعدن الوصية والخلافة والإمامة، حتى نقضوا عهد المصطفى في أخيه علم الهدى والمبين طريق النجاة من طرق الردى، وجرحوا كبد خير الورى في ظلم ابنته واضطهاد حبيبته واهتضام عزيزته بضعة لحمه وفلذة كبده، وخذلوا بعلها وصغروا قدره واستحلوا محارمه وقطعوا رحمه وأنكروا أخوته وهجروا مودته، إلى أن تقول الزيارة: يا موالي فلو عاينكم المصطفى وسهام الأمة مغرقة في أكبادكم ورماحهم مشرعة في نحوركم وسيوفها مولغة في دمائكم، يشفي أبناء العواهر غليل الفسق من ورعكم. وغيض الكفر من إيمانكم. أنتم أكملوا الزيارة. نذهب إلى الفيديو الخامس.
جميل. في صفحة 245 من أمال السيد طالب الرفاعي حضرتك تقول: أتأسى لحال الفضائيات العربية الطائفية، من المفروض أن ينظر ويراجع في الكثير من ثقافتنا بعين معاصرة تتطابق مع منظور ديننا الإسلامي، فالذي يحصل فيما نرى من تفاقع النزعة الطائفية لدى الشيعة والسنة على حد سواء كله محاكم أمام الإسلام. أنا لا أقول بالتخلي عن المذاهب، وإنما لماذا التعصب؟ إنما يظهر في الفضائيات من رجيع يحق لي أن أسميها فضلات لا فضائيات. فهذا المدعو بالسيد مجتبى الغبي يشتم خالد بن الوليد، مثل هذا رجل مأجور يقوم بدور ما، وكل ما من ينطق بمثل هذا الكلام وهو رقيع، وأن يصور العداء بين عمر وعلي إلى هذا الحد من الصفاقة.
هذا رأيي، هذا رأيي بعد النضج يعني، هذا رأيي بعد النضج يعني، هذا رأيي بعد النضج يعني.
أن كل تصوير للخلاف بين عمر وعلي هو صفاقة وقلة في التدين؟
ما الخلاف يثار في مجال علمي، ما يثار بين الغوغائية. في مجال علمي نتكلم يعني أنه ما الدليل على 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 خلافة علي بن أبي طالب، وما هو النص الذي ثبت أو يثبت خلافة علي بن أبي طالب؟ هاي بين الأكاديميين بين العلماء، أما ينزل إلى ساعة الجماهير وأن كل واحد يتكلم كما يريد وكما يشاء بعواطفه وبتخلفه وفي خلفيته العامية، يعني هذا الرجل ذكرت اسمه، يعني أنا تقززت لما أسمعه يتكلم عن خالد بن الوليد ويقول عنه كلام لا أستطيع أن أنطق به. لما أسمعته قلت هذا إنسان إما معتوه أو مأجور، لا يمكن إنسان ينطق بهذا الكلام على رجل مهما كان الخلاف معه. يجب أن يكون المخالف يعني عنده يعني يتزيى بشرف الخلاف، يعني مخالفي أختلف وياه بالرأي، ولكن مو معنى أن أتنازل عن كل ما له من صفات وأنسب إليه ما ليس فيه. الشافعي يقول رأي خطأ يحتمل الصواب، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي المجتهد الآخر خطأ في نظري ولكنه يحتمل الصواب. فاحنا اذا احنا انا ادعو الى الخلاف على هذا المستوى على مستوى النظرة الشافعية.
لا اقول شيئا في التعليق الا ان اقول هنيئا للسيد طالب الرفاعي دفاعه عن اعداء اهل البيت. هذه الفيديوهات أعتقد أنها كافية تحدثكم عن الاختراق الناصبي للواقع الشيعي. هذا هو المؤسس، والكلام على عينك يا تاجر، لا أنا صنعته ولا هذه القنوات الفضائية أملكها، وكل هذه الفيديوهات موجودة على الإنترنت والحقائق بين أيديكم. والحديث عن رموزنا الكبيرة التي أثرت في الواقع الشيعي، الحديث هنا عن السيد محمد باقر الصدر، الحديث هنا عن السيد محسن الحكيم، الحديث هنا عن السيد مهدي الحكيم، سيد مرتضى العسكري، السيد باقر الحكيم. هذه الرموز التي أثرت، وغيرهم كثير. وهذا الذي سمعتموه ما هو إلا غيض من فيض، التفاصيل والحقائق موجودة كثيرة، والكتب أيضا ملأة بهذه المطالب، ملأة بهذه المعلومات، ملأة بهذه المعاني. الآن مثلا هذه المجموعة من الكتب، هذه المجموعة من الكتب، الجزء الأول، الجزء الثاني، هذا الجزء الأول، هذا الجزء الثاني، هذا الجزء الثالث، هذا هو النظام الثقافي لحزب الدعوة الإسلامية. عنوان هذا الكتاب ثقافة الدعوة الإسلامية، وهذا عادة غير موجود في المكتبات، هذا يوزع على الحزبيين، على أعضاء الحزب. هذا يمثل النظام الفكري والهيكل والقانون التنظيمي للحزب. على سبيل المثال هذا الجزء الثالث، الطبعة 1405، الملحق رقم 1، صفحة 76، جدول عمل لداعية متفرغ، ماذا يقوم الداعية من عمل؟ مذكور أنه ساعة 2:30 بعد منتصف الليل، نهوض من الفراش بذكر الله، وضوء، قيام الليل، قراءة القرآن، وهكذا. قطعا الحديث عن الذكر، كل الموضوعات الموجودة لا علاقة لأهل البيت بها. هنا حين يتحدثون عن الذكر، هي هذه المشكلة الموجودة ليس فقط في حزب الدعوة، في الواقع الشيعي، حين الحديث عن الذكر والعبادة تذكر بمعزل عن أهل البيت، بمعزل بالكامل عن أهل البيت، وليس أن هذه العبادة هي مظاهر أهل البيت كما قالوهم، وإنما العبادة والأذكار شيء وأهل البيت شيء ثاني. لأن الطامة الكبرى التي وقع فيها الفكر الشيعي بسبب الفكر الإخواني، وليس فقط الفكر الإخواني، وحتى بسبب فكر ابن عربي، وحتى بسبب الفكر الحنفي والشافعي، هؤلاء لأنهم عندهم رموز، وهؤلاء الرموز يعتبرون بمثابة المشرفين، فصار الاعتقاد عند الشيعة بأن الإمام بمثابة مشرف. فهم الدين أنه مجموعة نصوص. يا جماعة، الدين ليس نصوص، الدين علاقة بين العبد وربه، وهذه العلاقة لا تكون إلا عبر المعصوم. هذا هو فكر أهل البيت. أما الآن الموجود أن الدين نصوص، وأن المعصوم يقتل في سبيل الحفاظ على تطبيق هذه النصوص، النصوص لا قيمة لها. الدين هو علاقة بين العبد وربه، لكن عبر المعصوم. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. هم سبيل الله الذي من سلك غيره هلك. بنا عرف الله ولولانا ما عرف الله، بنا عبد الله ولولانا ما عبد الله. أنا هنا لست بصدد إثبات هذه القضية. حين نصل إلى الجزء الثالث من هذا البرنامج الكتاب الصامت، سترون العجب العجاب من حديث أهل البيت، وسترون أن المنهج الموجود مخالف 100% للموجود في حديث أهل البيت. والله مخالف 100%، لأن منهج أهل البيت هو هذا. الدين علاقة فيما بين العبد وربه عبر المعصوم، والنصوص لا قيمة لها. النصوص مجرد عوامل مساعدة، النصوص مجرد كواشف في الطريق. الآن الموجود أن الدين هو النصوص، والمعصوم مشرف على تطبيق النصوص. وهذه الفكرة جاءتنا من المخالفين، لأن المخالفين لا يعتقدون في خلفائهم ذلك، يعرفون من هم خلفاؤهم، لا يقبلون، لا يتصورون أن فلان الفلاني الذي يعرفون أصله وحسبه ونسبه وما هو أن يكون بوابة إلى الله، فيعتقدون بأنه هو مشرف. والصوفية كذلك، والإخوان كذلك. أما أهل البيت لا يقولون بهذا القول. رواياتهم، أحاديثهم، زياراتهم، حين تقول الزيارة الجامعة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم على نسخة، توجه إليكم على أي نسخة من النسخ. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ هذا لا يتناسب مع هذا الفكر أن الدين هو نصوص، وأن المعصوم هو مشرف على تطبيق النصوص. هذا فكر مخالف لفكر أهل البيت، ولكن هو هذا الذي وقعنا فيه. فحين يكون الحديث عن ذكر وعبادة وعن قراءة القرآن، القرآن يقرأ نصوص، بمعزل عن أهل البيت. حين أقول بمعزل عن أهل البيت، ليس مقصود بمعزل عن الروايات التي تفسره. حتى الروايات لا قيمة لها، الروايات لا قيمة لها. القيمة الأصلية لنفس المعصوم. الولاء ليس للنصوص. إمامي هو الحجة ابن الحسن، إمامي ليس كتاب الكافي. أئمتنا هم أئمتنا، ليس الروايات. الروايات مجرد كواشف، مثل علامات السير في الطرق، مثل علامات المرور. الأصل هو الطريق، الأصل هو الغاية، الأصل هو الوسيلة. علامة المرور ليس هي التي توصلك، الوسيلة هي التي توصلك إلى السفر الذي تريد. هناك طريق، هناك وسيلة، هناك مؤونة تحملها في السفر. كل ذلك هو المعصوم. الطريق والوسيلة والمؤونة هو المعصوم، والغاية. أما الروايات هي علامات مرور مهمة، مهمة ولكن بحسبها، لكن لا تتحول إلى أن النصوص القرآنية أو النصوص الحديثية هي الدين. النصوص ليست دينا. هذه قضية أخرى أنا لا أريد الحديث عنها، ولكن أقول حينما تكون العبادة ويكون العمل بهذه الطريقة، نهوض من الفراش، صلاة الفجر، فطور، مطالعة جريدة، وقت للانتقال إلى مكان الحلقة، الحلقة الحزبية، تحضير الاجتماع حزبي، الذهاب إلى الجامع وصلاة الظهر جماعة، والاتصال بالمصلين، قضاء بعض الأمور البيتية، زيارات مقصودة وحلقة مفتوحة، صلاة المغرب ودرس قصير، ثم مراجعة اليوم ونوم مع ذكر الله. هذا هو جدول لعمل داعية لا وجود لذكر أهل البيت، لا وجود لذكر أهل البيت في هذا العمل. قطعا سيعترضون، يقولون بأن أهل البيت هم سيذكرون في جملة قيام الليل، سيذكرون مثلا، ولكن القضية ليست هكذا، لأن التصور عن العبادة الآن بمعزل عن أهل البيت، ليس فقط في حزب الدعوة أبدا، في الواقع الشيعي عموما، لا أتحدث هنا عن حزب الدعوة بالخصوص، في الواقع الشيعي العبادات تؤخذ بمعزل عن أهل البيت، بينما نحن نقرأ من والاكم والى الله، من عاداكم عاد الله، من أحبكم أحب الله، من أبغضكم أبغض الله، نفس الشيء. كيف تتحقق العبادة بمعزل عن هؤلاء؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتحقق. لذلك يقولون نحن الصلاة نحن الصيام، هذه معاني واضحة في كلماتهم الشريفة، قطعا بحاجة إلى شرح وإلى بيان. قد يسمون هذا غلو، سموه غلو، هذا غلو، هذا تقصير. لماذا في الساحة الشيعية لا يتحدث عن التقصير؟ لماذا يتحدث عن الغلو فقط؟ لماذا؟ لماذا الحديث؟ لنفترض هذا غلو وأنا منحرف ومغالي، قبلنا بذلك، لماذا لا يكون حديث عن التقصير؟ دائما مجرد أن يذكر معنى من المعاني قالوا هلك فيك يا علي اثنان، محب غالي ومبغض قالي. لماذا لا يكون الحديث عن المبغض القالي؟ لماذا لا يكون الحديث عن التقصير؟ لماذا دائما يشكك في الروايات من جهة الغلو، بينما الروايات من جهة المخالفين لا يشكك فيها؟ لماذا؟ أليس لأن الاختراق الناصبي قد ركز سهامه في الواقع الشيعي وامتدت جذوره إلى أعمق النقاط؟ أليس هو هذا الأمر؟ نقلب الصفحة بعد هذه الصفحة، دروس للتدبر في القرآن، مقطع من الميزان ومقطع من في ظلال القرآن، والله هذا أمامي، الميزان في تفسير القرآن في ظلال القرآن، الميزان في تفسير القرآن في ظلال القرآن. هنا المقطع من الميزان 16 سطر، وهنا من الظلال 15 سطر، هنا 6 أسطر من الميزان و18 من ظلال القرآن في ظلال القرآن. وتبقى هذه الصفحات جزء من تفسير الميزان، ومر علينا كيف هو تفسير الميزان. تفسير الميزان لا يختلف كثيرا عن تفسير في ظلال القرآن، قد يختلف في بعض الجهات، ولكن لا نستطيع أن نعده تفسيرا لأهل البيت. أما في ظلال القرآن فذلك شيء آخر، والله ما وجدت إلى الآن تفسيرا أشد نصبا من تفسير سيد قطب، والله ما وجدت، وأقولها عن علم وعن تحقيق، أقولها عن علم وعن تحقيق وتدقيق في متابعة تفاسير المخالفين. والله لا تفسير الطبري ولا القرطبي ولا رشيد رضا ولا المراء، كل التفاسير، ولا الرازي ولا الآلوسي، كل التفاسير، لم أجد تفسير أشد نصبا وعداء لأهل بيت العصمة مثل تفسير في ظلال القرآن، والله ما وجدت. قد تقول كيف؟ أنا أقول لك كيف، أعطيك أمثلة. على سبيل المثال هذا الجلد، هذا المجلد الأول، طبعة دار الشروق، إذا ذهبنا في سورة البقرة هناك آية معروفة جدا، آية معروفة جدا في سورة البقرة، إذا نذهب إلى القرآن الكريم الآية 700، ومن الناس من يشري نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. الآية معروفة، وحتى في كتب المخالفين معروفة، في سيد الأوصياء قضية المبيت، المبيت في فراش النبي صلى الله عليه وآله، في مسألة الهجرة. قضية معروفة، أنا لا أريد الآن أن أدخل في تفسير الآية والأحداث التاريخية. ماذا يقول سيد قطب عنها؟ هذا هو الجزء المجلد الأول من تفسير سيد قطب في تفسير هذه الآية. والله هكذا يقول عنها: نزلت في صهيب ابن سنان الرومي، ويذكر القصة، وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة قالوا له لا تهاجر بأموالك، فترك الأموال وذهب. قالوا له إذا تريد أموالك تبقى في مكة، تريد أن تهاجر تترك أموالك، فترك أمواله. افتراءات من هذه الافتراءات المعروفة في كتب المخالفين، ولم يشر إلى قضية أمير المؤمنين لا من قريب ولا من بعيد. وهذه الآية آية معروفة، أنا ذهبت إلى هذه الآية لأنها معروفة، وإلا هو كل الآيات في أهل البيت حذفها بشكل شيطاني خبيث. أعطيكم مثال آخر، نذهب إلى الآية في سورة آل عمران، آية المباهلة معروفة، الآية 61 من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الآية المعروفة آية معروفة، والله في كتب المخالفين موجودة، وموجودة بكثرة الروايات، ولست بصدد إيراد المصادر، ولو كنت بصدد إيراد المصادر آتيكم بمصادر كثيرة موجودة في كتبهم. لاحظوا هذا الناصب ماذا يقول: والله ما أشار إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، ذهب مشرقا مغربا، فقط قال هكذا: وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلاة البتراء من كانوا يناظرونه في هذه القضية إلى الاجتماع الحاشد ليبتهل الجميع إلى الله أن ينزل لعنته على الكاذب من الفريقين، وانتهينا. وتحدث شمالا جنوبا شرقا غربا، واضح الآية يعني موضوعها هو المباهلة، وهناك أشخاص ذكروا في هذه الآية. من هم هؤلاء الأشخاص؟ لا وجود لهم، قضية ذابت. بينما حينما يتناول آيات أخرى بخصوص الصحابة يدخل في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة. دعك من هذا، نذهب إلى مثال آخر. هذا هو الجزء المجلد السادس من طبعة دار الشروق. نذهب إلى سورة معروفة جدا وهي سورة الإنسان. سورة الإنسان وقصة التصدق هذه مذكورة في كتب السير، في كتب التاريخ عند المخالفين. قضية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قضية معروفة، الأمير الزهراء الحسنان، ومذكورة في كتب التاريخ في كتب الحديث عند أنصب النواصب عند القوم. هو ماذا يقول؟ لاحظوا الخبيث كيف يتحدث. يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، في بعض الروايات، فإذا كانت مدنية ستكون في بيت علي وفاطمة، فهو لا يذكر هذا. يقول في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا، فلا يوجد حسن ولا حسين ولا زواج ولا علي ولا فاطمة، لأن هذه الأسرة أين انعقدت وتكونت؟ تكونت في المدينة. فإذا كانت هذه السورة مكية فالقضية من أساسها ممسوحة. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية، لماذا لا تورد هذه الروايات؟ لماذا في القضايا الأخرى تورد الروايات التي تخص الصحابة؟ ووالله على طول الكتاب هكذا، كل آية في أهل البيت لها علاقة بأهل البيت يعمل معها هكذا. هذا الناصبي. في بعض الروايات أن هذه السورة مدنية ولكنها مكية، ومكيتها ظاهرة جدا في موضوعها وفي سياقها وفي سماتها كلها. لهذا رجحنا الروايات الأخرى القائلة بمكيتها، ويدخل في الموضوع لنفي الموضوع من أساسه. وعلى طول الكتاب هكذا. جيد، إذا كانت الأمور هكذا، لماذا إذن في المجلد الثاني لما يأتي الحديث يا أيها الذين آمنوا عن هذه الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ترد روايتان يشترك في أحداثهما علي وعبد الرحمن بن عوف من المهاجرين، ويبدأ الحديث أنهم كيف شربوا الخمر وصلوا وأخطأوا في الصلاة، ويبدأ يذكر هذا الكلام. هنا قبل هذا الحديث بسطر أن عمر شرب الخمر، ولما نزلت الآية قال انتهينا انتهينا وانتهى، نفس الكلام الذي قاله ماذا سيد طالب الرفاعي، وكأنه يحفظ الكلام نفسه، نفس الكلام الذي مر عليكم في نفس الصفحة حديث وظل عمر يشرب الخمر في الإسلام إلى أن نزلت الآية فهل أنتم منتهون، قال انتهينا انتهينا وانتهى. ثم يأتي الكلام عن أمير المؤمنين وأنه شرب الخمر. لماذا هنا يذكر أمير المؤمنين في شرب الخمر؟ لماذا لا يقال بأن الآية تتحدث بشكل عام مثل ما تحدث في قضية المباهلة، مثل ما تحدث في قضية ويطعمون الطعام، مثل ما تحدث هنا قضية حرفها في قضية المبيت، الآية التي في قضية المبيت. والله هذه المسائل الموجودة على طول التفسير من أوله إلى آخره، وأنا أقولها عن علم، لا أتحدث كهؤلاء الجهلة، عن علم أقول وعن تحقيق وتدقيق ومتابعة، وليس الآن، أكثر من 30 سنة وأنا أقول هذا الكلام، والله أكثر من 30 سنة وأنا أقول هذا الكلام. هذا هو النظام الثقافي لحزب الدعوة الإسلامية. وأنتم سمعتم سيد طالب الرفاعي يقول الحزب ليس شيعيا، ما أنا الذي قلت، وهذا هو في ظلال القرآن، الكتاب المركزي والمهم والأهم. بل يعرف الدعاة، كان الدعاة يتسابقون لحفظ في ظلال القرآن، ويعتبر المطلع على هذا التفسير أعلى رتبة من غيره في الثقافة والفهم والفكر. ولذلك ليس غريبا حينما نجد ثروة الخرباوي وهو من كوادر الأخوان في كتابه أئمة الشر ماذا يقول؟ يقول وقد ظل التأثير والتلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما، يعني بين الأخوان والشيعة، الوجود الشيعي في العراق. وقد ظل التأثير والتلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما. أنا هنا لا أعتبر هو هذا الذي يعني جعلني أعتقد بهذا الأمر، ولكن أقول الجميع يعرفون، السني والشيعي يعرفون مدى التأثير الإخواني في الواقع الشيعي. وقد ظل التأثير والتلاقح الفكري يسير على قدم وساق بينهما، خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر، وهذه حقيقة لا تقبل الشك وسأثبتها لكم. خاصة أن سيد قطب قد ترك تأثيرا كبيرا في كتابات العالم الشيعي الكبير محمد باقر الصدر، خاصة عندما كتب كتابه فلسفتنا وكتابه اقتصادنا وإلى آخر الكلام. هذا المضمون لا يقوله فقط ثروة الخرباوي، شيخ علي الكوراني وهو من تلاميذ السيد محمد باقر الصدر ومن قيادات حزب الدعوة حينما كان في الحزب، لما كتب كتابه الحق المبين وهي محاضرات الشيخ الوحيد الخراساني، كتب لهذا الكتاب مقدمة، وفي هذه المقدمة تحدث عن الغزو الإخواني للفكر الشيعي في النجف، وتحدث عن تأثر السيد محمد باقر الصدر بفكر سيد قطب. صارت ضجة عليه وضربوه في الشارع، ضربوا الشيخ علي الكوراني واعتدوا عليه في الشارع، وبعد ذلك الكتاب منع وطبع من دون تلك المقدمة، ثم تدخلت بعض الشخصيات وطبع الكتاب بمقدمة ولكن حذف منه الحديث عن السيد محمد باقر الصدر. لكن هناك كتاب للسيد عمار أبو رغيف يذكر فيه الكلام الذي قاله الشيخ علي الكوراني والذي حذف من هذه الطبعة. أنا هنا لا أريد التعليق على هذه القضية، ولكن أشير إلى ما جاء الآن في الطبعة الموجودة حاليا، وهو يتحدث الشيخ الكوراني عن نفسه، يتحدث عن تجربته في تأثره بالفكر الإخواني بسبب السيد الصدر وبسبب حزب الدعوة. هو يتحدث عن نفسه في صفحة 21، فيقول: بعد أن كنت مؤمنا بفكر سيد قطب واطلعت بعد ذلك على حديث أهل البيت، قرأت ذلك، يعني قرأ أحاديث أهل البيت، فقلت في نفسي: ما أغبانا، ركضنا وراء ثقافة الإخوان المسلمين وابتعدنا عن ثقافة أهل البيت الطاهرين الذين عندهم علم الكتاب. لقد مضى علينا سنين ونحن نأخذ بقول سيد قطب وأمثاله، إلى آخر الكلام. وهذا واقع، هذه حقيقة موجودة في واقعنا الشيعي، وأنا أتحدث عن الواقع الشيعي. والمؤسسة الشيعية في النجف الأشرف، قطعا سيقول البعض بأن المؤسسة الدينية ربما قد تختلف مع حزب الدعوة في جهات كثيرة. القضية ليس مخصوصة بحزب الدعوة، حزب الدعوة كان بوابة، وهذه البوابة أدخلت الفكرة الإخواني فانتشر في الواقع الشيعي العراقي وبعد ذلك في الواقع الشيعي العربي. القضية ليس مخصوصة بحزب الدعوة، حزب الدعوة كانت بوابة، ولكن القضية بعد ذلك انتشر الأمر. هذا كتاب حزب الدعوة الإسلامية، حقائق ووثائق صلاح الخرسان، وهو ربما من أفضل الكتب التي كتبت. قد تكون في بعض المعلومات غير دقيقة، قد أختلف معه، ولكن من أفضل الكتب التي كتبت. أقرأ يعني بعضا من المعلومات، مثلا هذه الكلمة التي أشرت إليها بأن سيد مهدي الحكيم ذكرها في مذكراته، هو هنا يذكرها أيضا نقلا عن مذكرات السيد مهدي الحكيم. السيد مهدي ماذا يقول؟ تكلمت في وقتها مع السيد طالب الرفاعي وعبد الصاحب دخيل ومحمد صادق القاموسي على أساس أن نعمل حزبا، وعقدنا عدة اجتماعات وجلسات حول الموضوع، وكان السيد طالب الرفاعي أفضلنا من الناحية السياسية باعتبار اتصاله بحزب التحرير والإخوان المسلمين، ومن خلال تعرفنا على الشيخ عارف البصري. في مكان آخر، كلام طويل كثير، الوقت ما يكفي لكل التفاصيل، في صفحة 66: لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير، إلا أن بين الرعيل الثاني، اجتماع كربلاء لتأسيس حزب الدعوة، هناك عدة اجتماعات، أحد هذه الاجتماعات في كربلاء، لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير باعتبار أن بعضا من قيادات حزب الدعوة كانوا في حزب التحرير ابتداء، حزب التحرير حزب ناصبي بطراز 100%، بحيث هم الذين كانوا في الحزب خرجوا لما صدر كتاب الخلافة لتقي الدين النبهاني، هو مؤسس الحزب فلسطيني من فلسطين، تقي الدين النبهاني رئيس الحزب مؤسس الحزب أصدر كتاب الخلافة، والذي هجم فيه هجوما شنيعا على الشيعة وعلى بيعة الغدير وعلى عقائدنا، فاضطروا مع أنهم كانوا يتساهلون في هذه الأمور، لكن لشناعة ما جاء مكتوب في كتاب الخلافة انسحبوا من الحزب، من حزب التحرير. لم يكن في اجتماع كربلاء من هو محسوب على خط حزب التحرير، إلا أن بين الرعيل الثاني الذي فتح بالدعوة كان ممن له صلة بالتحرير كالشيخ عارف البصري الذي جاء إلى النجف ليفتح فرعا لحزب التحرير، شيخ عارف البصري الذي جاء إلى النجف ليفتح فرعا لحزب التحرير، لكنه عدل عن فكرته وانسحب من الحزب بتأثير من مؤسسي الدعوة الذين تعرف عليهم لدى وصوله إلى النجف، ومنهم السيد مهدي الحكيم. بعد ذلك بفترة كتب الشيخ عارف البصري رسالة إلى الإمام الحكيم. لاحظوا ماذا يكتب شيخ عارف البصري. ها شيخ عارف البصري، المجموعة التي تسمى بقبضة الهدى، وشيخهم شيخ عارف البصري، الذين قتلوا في بداية السبعينات، أعدموا في بداية السبعينات سنة 73، بين 73 نهاية 73 بداية 74 أعدمت هذه المجموعة التي تسمى داخل التنظيم الحزبي بقبضة الهدى. انتبهوا إلى هذه القضية المهمة جدا. بعد ذلك بفترة كتب الشيخ عارف البصري رسالة إلى الإمام الحكيم يقول فيها ما مضمونه، شيخ عارف البصري: إني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته، ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكرة أهل البيت، وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلمية. هذا شاب شيعي من البصرة، هذا حاله قطعا حينما يدخل إلى حزب الدعوة، وحزب الدعوة مشبع أيضا بنفس هذا الفكر. لذلك كان هناك صراع في الكرادة، وهذا معروف، بين السيد سامي البدري، والسيد سامي البدري أصلا هو لم يكن شيعيا بعد ذلك تشيع، بين السيد سامي البدري والسيد سامي البدري أيضا يعني ما يذكره من الكلام فيه نقاش، وله محاضرة معروفة في التسعينات ألقاها في لندن لها تفصيل، الآن لا أريد الدخول فيها، لا أريد الخوض في هذه القضايا، ترتبت عليها أمور كثيرة تحدث فيها بأحاديث مخالفة للعقائد الشيعية 100%، من جملة ما تحدث فيها عن شرعية خلافة معاوية مثلا وأشياء أخرى كثيرة. وفي وقتها السيد كاظم الحائري رد عليه وقال بأنني أعرف منذ ما يقرب من 20 سنة، وهذه التسجيلات موجودة، نفس السيد كاظم الحائري قال بأنني أعرف منذ ما يقرب من 20 سنة أنه في قيادة حزب الدعوة من يعتقد بهذه العقيدة من أن خلافة معاوية شرعية بسبب البيعة، لأن هذا المبدأ كان يتبناه السيد مرتضى العسكري، وهذه القضية لها تفصيل. حتى أن السيد سامي البدري طلب من الجلاس لما اعترضوا عليه بأن يتصلوا بالسيد مرتضى العسكري لأنه يذهب إلى هذا الرأي، وهذا الكلام موجود موثق موجود مسجل، والذين يعيشون في لندن تلك الفترة يعرفون هذه التفاصيل، وأنا هنا لا أريد الخوض. ومع ذلك السيد سامي البدري في تلك الفترة كان يعترض على الشيخ عارف البصري بأن الشيخ عارف البصري يطرح طرحا بعيدا عن أهل البيت، ولذلك بعد ذلك انفصل السيد سامي البدري وأنشأ مجموعة جند الإمام، وهذه قضية لها بحث آخر خارج عن موضوعنا. لكن أقول ماذا كان يقول الشيخ عارف البصري؟ هذا هو الكلام الذي قلته، بأنه هناك اختراق. لا أشكك في نوايا القوم، والله لا أشكك في نية أحد، لا أريد الإساءة إلى أحد، إنما هو عرض حقائق وتشريح لعل أحدا يلتفت إلى هذه الأمور، وإن كنت لا أعتقد أن أحدا يلتفت إلى هذه الأمور، بل سيعودون علي بالسباب والشتائم، وهذا هو الديدن الجاري في المؤسسة الدينية وفي الجو الشيعي القائم الآن وفي السابق. ولكن لعل هذا الحديث يصل إلى الأجيال القادمة، لعلهم يلتفتون إلى الواقع الشيعي، فلعلهم يصححون شيئا من طريقة تعاملهم مع إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما الأجيال المعاصرة فاليد مغسولة منها. فماذا يكتب الشيخ عارف البصري؟ إني شاب مسلم تبنيت الإسلام وأحببته، ولكن مع الأسف كنت أعيش في ظل الإسلام الذي لا يمثل فكر أهل البيت، وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى النجف للدراسة في حوزتها العلمية، ولعل الله يوفقني ولعل الله يوفقني لخدمة أهل البيت وفكر أهل البيت. يقول: ومن بين الرعيل الأول الذي كانت له علاقة بحزب التحرير أيضا المهندس محمد هادي السويتي، الذي كان له دور متميز فيما بعد في بناء التنظيم وصياغة ثقافة الدعوة. وهناك أسماء من أحزاب أخرى، يمكنكم أن تراجعوا ذلك، صفحة 66 67 حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق صلاح الخرسان، وكتاب معروف الطبعة الأولى 1999، إلى أن يذهب إلى صفحة 138 فيتحدث عن السويتي ويقول بأنه كان هناك من يعترض. السويتي هو الذي كان يسيطر على الجانب الفكري في الحزب. السويتي على أي شيء يعمل، إلا أن السويتي أراد تعميق هذا المفهوم على طريقة إسلام بلا مذاهب، وهذا ما جعل من يختلفون معه في الرأي يعزون ذلك إلى تأثره بتجاربه الحزبية السابقة في حركة الإخوان المسلمين، ومن بعدها في حزب التحرير الإسلامي الذي وصل إلى قيادته في ولاية العراق باصطلاحهم الحزبي. الآن هم ولايات موجودة، نفس الولايات هي ولاية العراق ولاية الشام. إلى آخر الكلام الذي ذكر، الميزة الواضحة ميزة إسلام بلا مذاهب، وهذا الكلام نفسه قرأناه عند شلتوت وهو يقيم تفسير مجمع البيان، وقرأناه عند محمد جواد مغنية وهو يقيم تفسير الميزان، والقضية ورن على هذا المنوال. لكن المشكلة الأكبر حينما يكون التأثر عند المرجع عند الفقيه، هذه المشكلة الكبيرة، لما أكون نفس المرجع متأثر، مشكلة كبيرة جدا. الآن أوجه البوصلة إلى كربلاء، أعود بعد ذلك إلى السيد محمد باقر الصدر الذي له التأثير الكبير في الواقع الشيعي العربي في العراق وخارج العراق، لكني أذهب إلى كربلاء حين تأسس حزب الدعوة في النجف. المؤسسة الدينية المرجعية العلماء في كربلاء وعلى رأسهم السيد محمد الشيرازي رفضوا هذه الفكرة. كانت الفكرة التي يتبناها السيد الشيرازي هو العمل المرجعي ولكن بطريقة أحدث، المرجعية الرسالية بطريقة أحدث، طريقة تختلف عن الأسلوب القديم. وهذا صراع أو صراعات حدثت بين السيد الشيرازي. السيد الشيرازي ابتلي، السيد الشيرازي باعتبار أنه أراد أن يؤسس مرجعية جديدة في كربلاء فحاربته النجف. ما قيل عن السيد الشيرازي كله كذب، قضية ادعاء النسب، قضية عبادة النار، قضية عدم الاجتهاد، قضية العمالة للحكومة، قضية العمالة للشاه، العمالة للبريطانيين، العمالة لأي جهة أخرى، أكاذيب كثيرة. هذه كلها أكاذيب، هذه صنعت في النجف، في مطبخ النجف، لأن السيد الشيرازي أسس مرجعية جديدة، ولا أريد الخوض في هذه القضية. فكان الصراع بين خط السيد الشيرازي وبين حزب الدعوة الذي بدأ يتحرك داخل كربلاء. السيد الشيرازي من البداية كان عنده اهتمام في قضية الشعائر الحسينية، وحزب الدعوة عندهم حساسية من هذه القضية، لا يريدون الشعائر الحسينية، يريدون شيئا آخر هم يسمونه شعائر حسينية. شعائر حسينية معروفة، 1، 2، 3، 4. حزب الدعوة يقولون نحن لسنا ضد الشعائر الحسينية، ولكن الشعائر الحسينية الموجودة لا نريدها، ونريد شعائر حسينية أخرى حسب الموضة. على أي حال، لكل قناعته، حدث الصراع. الشيرازيون في كربلاء كانوا يقولون بأن حزب الدعوة هؤلاء من الخالصية، الخالصيون معروفون في الكاظمية، لهم أفراد قلائل ينتشرون في مدن العراق، ولكن مركز الخالصيين شبيه بالحركة الوهابية في الوسط السني، حركة وهابية، الحركة الخالصية شبيهة، حركة أرادت أن تقطع الكثير من العقائد الشيعية، ولا زالوا إلى الآن يؤذنون في المسجد الصفوي الملاصق للحضرة الكاظمية بدون الشهادة الثالثة، وهذه قضية معروفة عنهم. شيخ محمد الخالصي أسس هذه المجموعة، عرفوا بعقائد معينة هم تميزهم عن غيرهم، الابتعاد عن العقائد الشيعية الأصيلة. فكان الكربلائيون من أتباع السيد الشيرازي يقولون عن جماعة حزب الدعوة بأنهم خالصيون، حقيقة ما كان لهم رابطة مع الخالصيين، ولكن بالنتيجة مثل ما هذا الطرف يقول عن هذا الطرف شيء، هذا الطرف يقول عن هذا الطرف شيء، وهذا هو الصراع الموجود. أنا هنا لست مع هذا الطرف ولا ضد ذاك الطرف، نحن هنا نشرح الحقائق علنا نعتبر، علنا نصل إلى النتيجة. فقط للتعريف أقرأ لكم اقتراح قدمه الشيخ جواد الخالصي، وهو الابن الأصغر الشيخ محمد الخالصي. الشيخ محمد الخالصي توفي، أولاده الآن شيخ مهدي الكبير وشيخ الابن الأكبر شيخ مهدي، وهو يعيش في بريطانيا، وشيخ جواد الآن الموجود في العراق. شيخ جواد يقدم الاقتراح إلى السيد محمد حسين فضل الله. واضح اتجاه شيخ جواد الخالصي، وواضح اتجاه السيد محمد حسين فضل الله، شبيه الشيء منجذب إليه. أقرأ لكم الاقتراح، هذا الاقتراح منشور وبخط يده عادل رؤوف في كتابه أنبياء وأصنام، حوزة الأرض والوطن، حوزة الوافدين إلى الوطن. ماذا يقترح شيخ جواد الخالصي على السيد فضل الله؟ استمعوا إلى الاقتراح. الإسلام لم يحدد لأهل القبلة مذهبا معينا ليكون الوسيلة إلى معرفة الحق والعمل به، ونحن لا نعتقد بوجود المذاهب. هذه قضية إسلام بلا مذاهب هي المشكلة الموجودة عندنا. الإسلام لم يحدد لأهل القبلة مذهبا معينا ليكون الوسيلة إلى معرفة الحق والعمل به، ونحن لا نعتقد بوجود المذاهب في دين الله، والتشيع ليس مذهبا في قبال المذاهب الأخرى أو إلى جانبها. وهذا لا ينفي أهمية آراء الفقهاء الذين بذلوا الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية الكتاب والسنة. أما أهل البيت فإنهم العلائم الواضحة المباشرة على هذا الارتباط، أصلا ليس مشرفين، علائم صاروا. قبل قليل كنا نقول بأنهم يقولون بأنهم مشرفون، صاروا هنا علائم. أما أهل البيت فإنهم العلائم الواضحة المباشرة على هذا الارتباط والموازين الدقيقة على استقامته. وعلى هذا بعد هذا الاكتشاف الهائل العظيم شيخ جواد الخالصي وصلنا إلى النهاية، وعلى هذا يصح الرجوع إلى أي رأي فقهي من أي واحد ثبت عن أي عالم من علماء الأمة بلا تمييز مذهبي، بشرط أن يؤخذ في عملية الاستنباط من الكتاب والسنة ما قاله الأئمة من آل البيت ليكون هو الشاهد والحاكم على الأقوال والاستنباطات الفقهية عامة. فلا وجود للمذاهب حينئذ، يمكنك أن تذهب إلى الفقيه الحنفي المالكي إلى أي واحد فتأخذ منه، وبذلك عاش وعيش سعيد. أعود إلى المدرسة الشيرازية في كربلاء، حدث الاعتقالات واعتقل السيد حسن الشيرازي، وباعتقال السيد حسن الشيرازي وكان هو الأنشط والأبرز توجهت ضربة كبيرة إلى المدرسة الشيرازية في كربلاء، البعثيون اعتقلوه، ربما أول مجموعة اعتقلت في الجو الديني هي مجموعة آل الشيرازي. لما اعتقل السيد حسن الشيرازي والوضع في كربلاء اختبطت فيه الأمور واختلطت، فكر القائمون ماذا يصنعون، فوصلوا إلى فكرة تأسيس حزب، أيضا أسسوا منظمة العمل الإسلامي وأسست على غرار حزب الدعوة، لأنهم وجدوا أنه لا يستطيعون مواصلة العمل إلا عن هذا الطريق، فأسسوا منظمة العمل الإسلامي. أحمد الكاتب الذي هو عبد الرسول اللاري كان من الكوادر الأولى في المنظمة، السيد كمال الحيدري أيضا كان من قيادات المنظمة، لكن الرمز الأول كان السيد تقي المدرسي، السيد هادي المدرسي، وتحت إشراف خالهم السيد محمد الشيرازي، باعتبار أن السيد تقي والسيد هادي هم أولاد أخت السيد محمد الشيرازي. أحمد الكاتب عبد الرسول اللاري ماذا يكتب في مذكراته؟ أقرأ لكم ماذا يكتب في مذكراته. يقول: وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، وبالرغم من أننا كنا نحمل فكرا شيعيا إماميا قويا، إلا أننا لم نجد مانعا من الانفتاح على الفكر الإسلامي السني العام، وبالخصوص كتابات قادة الإخوان المسلمين مثل سيد قطب ومحمد البهي ومحمد جلال كوشك ومحمد قطب وغيرهم، لاحظوا هذه العبارة، التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا. والرجل صادق في هذه القضية. لو نراجع الكتابات الأولى للسيد تقي المدرسي، السيد هادي المدرسي، البقية الذين كتبوا هو لأحمد الكاتب، الكتابات الأولى كانت القضية واضحة فيها. بعد سقوط النظام وبعد ما فتحت قاعة قناة العراقية الفضائية بفترة أنا كنت أتابع البرامج، كان هناك لقاءات مع السيد هادي المدرسي، أنا استمعت مباشرة من القناة العراقية، كان لقاء معه كان يتحدث عن قضية الإخلاص، فجاء بمثال. أي مثال جاء به؟ هو لم يذكر الاسم وبعد ذلك ارتبك التفت، لكن هذا يكشف عن التشبع بالثقافة. جاء بقصة سيد قطب، قصة تنقل لما قدم للإعدام، وجاءه رجل الدين الذي تعينه السلطة لأجل أن يتشهد المعدوم الشهادتين، فقال لسيد قطب تشهد الشهادتين. سيد قطب قال له أنت تأكل الخبز بهذه الشهادة وأنا أعطي دمي. هذه قصة منقولة عن سيد قطب يتغنى بها الإخوانيون، ولا بأس بذلك والمانع من ذلك، لكن هذا لا يعني أنه يدل على أنه على صواب. الآن الذين يفجرون أنفسهم يقومون بموقف أقوى من سيد قطب، سيد قطب قادته الحكومة إلى الإعدام، هؤلاء الآن يأتون بأنفسهم إلى الموت إلى الإعدام، فهلهم على حق؟ صدام لما جاء به إلى الإعدام كان واضح، كان له موقف شجاع، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه القضية، رفض حتى أن يوضع الكيس الأسود على رأسه، لكن هل يعني أنه على حق؟ التاريخ مليء بمثل هذه المواقف، وبعض الأحيان تكون هذه المواقف ليس نتيجة شجاعة، نتيجة عناد. هناك فارق بين العناد، وأنا هنا لا أريد أن أحلل تحليلا نفسيا، ولا شأن لي بسيد قطب، لكن هذه القصة يعني أنا أقول لسيد هادي المدرسي ما وجدت قصة عن الإخلاص، هو لم يكن متعمدا، لكن الثقافة الإشباع هذا هو الاختراق. بعد ذلك التفت إلى أن هذه القصة لسيد قطب، فاضطرب حديثه، ارتبك واضطرب وما عرف كيف أن يخرج منها. هذه الصورة وأمثالها تحدثك عن الاختراق. هذا الكلام الذي يذكره أحمد الكاتب في مذكراته حقيقة. نستمع إلى هذا الفيديو. أتعلمون لمن هذا الصوت؟ إنه صوت السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه المرجع، وهو يدعو الناس لقراءة كتب سيد قطب. استمعوا له.
تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيها تخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خفنا عن من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار في المجلد له اسمه المواعظ، في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى لعيسى لإبراهيم لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة، يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حلف الله، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم آتي بقصة الموت وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت، وكل إنسان يخاف القدر، وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة، وكل إنسان يخاف النار، وكل إنسان يخاف الفضيحة، وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين. وإذا لان قلبهم، القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار، وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، واقع مشاهد القيامة في القرآن، طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، وتلاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقي يعني يتقي. فمن يتقي بوجهه سوء العذاب، آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات، يحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف نبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس. هذا شيء ثاني، ونحتاج في هذا الشيء أيضا.
استمعتم إلى صوت السيد الشيرازي رحمة الله عليه، ماذا قال السيد الشيرازي؟ هذا هو صوته أكيدا، موجود على مواقع الإنترنت، قناة الأنوار الفضائية أيضا مرارا تخرج هذا المقطع. آخر مرة أعتقد أني سمعته من قناة الأنوار الفضائية، أنا سمعته، ربما بثته بعد ذلك، ولكن أنا سمعته آخر مرة حينما كنت في الكويت في شهر رمضان، وكانت قناة الأنوار نقلت احتفال الذكرى السنوية لوفاة السيد الشيرازي نقل مباشر من حسينية الرسول الأعظم. بعد أن تم النقل أيضا بثوا هذا الصوت نفسه، وهو موجود على الإنترنت، وهذا هو صوت السيد محمد الشيرازي رحمة الله عليه. استمعتم ماذا قال؟ قال السيد الشيرازي وهو يتحدث عن كتابين جميلين، يقول كلاهما جميلان من أجمل الكتب. ما هما هذان الكتابان؟ الكتاب الأول مشاهد القيامة في القرآن، هذا هو الكتاب، هذا الكتاب لسيد قطب. والكتاب الثاني مواعظ البحار أحاديث أهل البيت. فيقول هذان الكتابان جميلان، وبأنه يوصي الأصدقاء كما قال هو مرة ومرة ومرة بقراءة هذين الكتابين وبحفظ الكتابين حسب الممكن. يعني يريد من أصدقائه من تلامذته أن يقرأوا هذا الكتاب مرة ومرة ومرة ويحفظون هذا الكتاب. ثم يقول السيد الشيرازي ما علينا بمؤلف الكتاب، لأن عليا قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. صحيح أمير المؤمنين قال هذا الكلام، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. أمير المؤمنين قال هذا الكلام ليعلمنا، وهذا أيضا، كيف نفهم لحن حديث أهل البيت. هنا وقفة مع مرجع من مراجعنا، هل أن مراجعنا يعرفون لحن الحديث أو لا؟ انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. صحيح الأئمة قالوا هذا، قالها الأمير وقالها الأئمة، لكن هذا الحديث ما المراد منه؟ الحديث هنا يعلمنا موازين التقييم. يعني إذا شمر ابن ذي الجوشن قال 1+1=2، أقول له خطأ؟ الحديث هذا لا يقول لنا خذوا دينكم من كل أحد، هذا خلاف حديث الثقلين، هذه قضية دين، قضية عقيدة وفكر وتربية. الدين لا يؤخذ إلا من أهل البيت. أما هذا الكلام انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، هذا ممكن في عالم السياسة، ممكن في عالم الاجتماع، ممكن في الثقافة العامة، لا في الدين هذا الكلام يكون. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هذا مفسر في حديث أهل البيت في ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، الحق عندهم فقط. نحن حينما نذهب نأخذ ديننا من طرف آخر خارج هذا الإطار، هذه خيانة للتمسك بالثقلين. ما معنى التمسك بالثقلين؟ يعني ألا نذهب يمينا أو شمالا. وحتى لو أردت أن أتنازل عن هذه الفكرة، السيد الشيرازي يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، ما علينا بالمؤلف. هذا إذا فرضنا أن الكلام الموجود في الكتاب صحيح، ولكن الكلام الموجود في الكتاب غير صحيح. إذا افترضنا أن الكلام الموجود في الكتاب صحيح حتى لو تنازلنا عن الفكرة الأولى، باعتبار هذه فكرة مغالي من أمثالي، فكرة متعصب من أمثالي، نطرح هذا الغلو جانبا ونقول بأنه نحن نقبل الصحيح من أي شخص حتى في أمورنا العقائدية، ونقبل بذلك ونترك تعاليم أهل البيت، على فرض أن الكلام صحيح لكن الكلام الموجود خطأ، هنا مخالف لأهل البيت 100%. فما معنى أن عليا قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟ ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام لا محل له هنا، هذا عدم إدراك للحن حديث أهل البيت، وهذا هو الاختراق، هذا هو الاختراق الناصبي الذي أتحدث عنه. هذه الطامة الكبرى، حينما يكون الاختراق من قبل المراجع. السيد الحكيم لا يعلم، لا يميز بين محمد قطب والسيد قطب ويرسل برقيات، والذي يكتب البرقية أيضا هو في طبقة المراجع، سيد محمد تقي الحكيم. المرجع الشيرازي الذي هو على نقيض مع مرجعية النجف نفس القضية. لاحظوا الطامة، طامة كبيرة يا جماعة، يا شيعة أهل البيت، الطامة كبيرة. الوحى الوحى يا بقية الله، طامة كبيرة. تلاحظون أيضا أن السيد ما كان يميز من هو المؤلف، نفس القضية مع السيد محسن الحكيم، ما كان يميزون من هو الذي قال بأن عليا شرب الخمر، سيد قطب أو محمد قطب. السيد أيضا نفس الشيء يقول أنا قرأت هذا الكتاب، ويبدو أن هذا الكلام كلام جديد للسيد محمد الشيرازي، ليس حينما كان في العراق، لأنه يقول حينما كنت في العراق قرأت الكتاب، يبدو في أخريات عمره، قد يكون في الكويت في إيران لا أدري، فما يدري من هو المؤلف، هل هو محمد قطب أو سيد قطب. نفس الحالة التي مرت في، تلاحظ نفس التأثير، تلاحظون نفس العملية. ثم ماذا يقول السيد الشيرازي؟ السيد الشيرازي يقول يجب على الناس أن يستوعبوا قسما كبيرا من هذين الكتابين، من مشاهد ومن مواعظ، من مشاهد يوم القيامة سيد قطب ومواعظ البحار. يجب على الناس أن يستوعبوا قسما كبيرا. ويقول: كنت أوصي الخطباء، أي خطيب عند مجلس 10 أيام، أن يجعل على الأقل يوم واحد ينقل من هذا الكتاب. هو يقول هكذا، ويقول بعد ذلك: ولو كان يستطيع أن ينقل خلال الأيام 10 يوميا إذا كان قادر وحافظ الكتاب فلينقل. ما هذه الطامة الكبرى؟ يعني سيد قطب يبقى ورانا ورانا إلى متى؟ يعني هذه وصية المرجع الشيعي إلى الخطباء. حينما أقول الفضائيات الشيعية بعيدة عن حديث أهل البيت، حينما أقول المنابر الشيعية، والله أقولها عن علم وعندي معلومات دقيقة وتفاصيل دقيقة، وهذا هو بين أيديكم وعلى عينك يا تاجر، وعندي حقائق أخرى يأتي بيانها في الوقت المناسب، عندي تفاصيل، والله هذا مما عندي أقل من 5% من التفاصيل، عندي تفاصيل أكثر من هذا. تلاحظون نحن أين نذهب، نحن في أي مكان نسير، في أي جو. الآن ألقي نظرة على كتاب مشاهد القيامة في القرآن. هذا هو مشاهد القيامة في القرآن، أخذ صور. أولا، أول قضية أن هذا الكتاب ألفه سيد قطب بطريقة مخالفة لمنهج أهل البيت 100%. كيف؟ لأنه أساسا لما يأتي إلى الآيات القرآنية التي تتحدث عن الحساب والقيامة والجنة والنار ومشاهد القيامة، هو ما يتعلق بيوم القيامة، الآيات التي تتعلق بيوم القيامة، هو يشرحها شرحا أدبيا. وما حاجتنا للشرح الأدبي؟ أدعية أهل البيت، أدعية الإمام السجاد، الصحيفة السجادية مليئة بأروع المشاهد عن يوم القيامة، دعاء أبي حمزة الثمالي، دعاء الحسين في عرفات، هذه الأدعية مليئة بأروع المشاهد عن يوم القيامة، بأروع المشاهد الصورية والأدبية التي تلامس المشاعر بالصدق، والتي تحفر في الوجدان حفرا أخاديد، لأنه كلامهم صلوات الله عليه، رواياتهم، خطب سيد الأوصياء في نهج البلاغة عن القيامة وعن الدنيا وعن الحساب، فيها من الصور ما تتحير عندها عقول الأدباء والبلغاء. ربما الذي لا يمتلك البلاغة ولا يمتلك الأدب قد يقرأها ولا يتحسس مضامينها. على أي حال، هذا الكتاب، وقطعا هذا أيضا من الكتب التي يقرأها، بالمناسبة التي يقرأها الدعاة، أيضا الدعاة هذا من الكتب التي يقرؤونها، يقرؤون مشاهد القيامة في القرآن، معالم الطريق، المستقبل لهذا الدين، كتب سيد قطب، كتب سيد قطب المعروفة، لا أريد أن أعددها، كتبه معروفة. سيد قطب هذا الكتاب كيف يؤلفه؟ أولا يؤلفه أساسا بعيدا عن أهل البيت 100%، وثانيا يؤلف هذا الكتاب على أساس لا وجود للشفاعة، وإنما الإنسان يأتي يوم القيامة بعمله، وهذا خلاف عقيدتنا. يعني أنت يا سيدنا الشيرازي تريد تعلم الناس على أن يعتقدوا بأن موقفهم في يوم القيامة يعتمد على أفكار سيد قطب، أو إن عقيدتنا هناك الشفاعة، نحن نعتقد بأن الأئمة يحضرون عندنا عند الموت ويحضرون في قبورنا وهذا هو أملنا، إذا القضية تعود إلى أعمالنا فحينئذ لا أمل بالنجاة. رواياتنا تقول حتى حتى الأنبياء بحاجة إلى شفاعتهم. الرواية هكذا تقول، لست أنا، أحاديث أهل البيت هكذا تقول. دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه، كثيرا ما أذكر هذا البيت حينما قرأه بين يدي الإمام الرضا صلوات الله عليه: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. فقال له الإمام: يا خزاعي، آمنك الله يوم الفزع الأكبر، يا بقية الله، بالزهراء أقسم عليك إني أقولها بين يديك، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي، أملي أن تجيبني كما أجابني، كما أجاب الإمام الرضا دعبل الخزاعي، أن تقول لي آمنك الله يوم الفزع الأكبر، لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. هذا الكتاب مؤلف على هذا الأساس، مؤلف هذا الكتاب على هذا الأساس، على أساس أن الإنسان يأتي يوم القيامة بعمله. لنبدأ من أول صفحة، ماذا كتب في أول صفحة؟ لنقرأ ماذا قال سيد قطب: إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل. والله الذين يقرؤون هذا الكتاب حينما أقول أتوجه بعملي إلى الإمام الحجة لا يقبلون، لكن من سيد قطب يقبلون. أول ورقة: إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل، لقد شنعوا علي طويلا حين أقول إني أتوجه إلى الإمام الحجة، قالوا ما قالوا عني، اتهموني بالعمالة لإسرائيل، اتهموني بالوهابية، اتهموني بشتى الاتهامات. هذا كتاب سيد قطب الذي يوصي به مراجعنا، والذي تتثقف عليه أحزابنا الشيعية: إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل. وفي الأخير بعد أن يقدم الإهداء يقول مرة ثانية: فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل، ولعله عندك مقبول، وعند الله مستجاب، ولعله عندك مقبول. أيضا القبول عند أبيه، نعم إنه والد سيد قطب. في صفحة 106 طبعا دار الشروق، حين يصل إلى آيات الأعراف، وهذا من أهم مواقف يوم القيامة: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. كل الآيات السابقة يفصل فيها، حينما يصل إلى هنا يلفها لفا حتى لا يتحدث عن الرجال، من هم هؤلاء الرجال الذين هم على الأعراف؟ نفس الطريقة الموجودة في تفسيره في ظلال القرآن، نفس القضية. رأسا يقول: وعليها رجال يعرفون هؤلاء وهؤلاء بسيماهم، فيوجهونهم إلى حيث هم ذاهبون، ويشيعون كلا منهم بما يستحق من تحقير أو تكريم، وانتهى الكلام. أذهب إلى موطن آخر، حين يتحدث عن الآيات في سورة الدهر أو في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام، أيضا نفس الشيء، لم يشر إلى القضية لا من قريب ولا من بعيد. يقول: فهم قوم يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وهم قوم يفعلون الخير لوجه الله، لا يريدون من الناس جزاء ولا شكورا، وهم قوم يخافون الله ويخشون يوما عبوسا قمطريرا، وقد وقاهم الله شر ذلك اليوم، إلى آخره. لا يوجد أي شيء. آخر شيء ماذا يقول في آخر الكتاب؟ الكتاب كله هكذا، لكنني لا أستطيع أن أقرأ عليكم كل الكتاب. ماذا يقول؟ يضع عنوان مراجع هذا الكتاب. أليس من العادة في آخر الكتاب توضع هناك لستة للمصادر مراجع هذا الكتاب. قال كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، هذا واحد. وقد اعتمدت على فهم الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير، وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة، المرجع هو هو نفسه. هذا هو كتاب سيد قطب. الطريقة العمرية الخالصة 100% حسبنا كتاب الله. مراجعنا هكذا يقولون، أحزابنا الإسلامية هكذا تقول، مؤسساتنا الدينية هكذا، فماذا تصنعون يا شيعة أهل البيت؟ لكنني لابد أن أشير إلى موقف السيد حسن الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. السيد حسن الشيرازي شخص هذه القضية من البداية وتحدث عن الأحزاب، تحدث عن ذلك في كتابه كلمة الإسلام. أساسا هذا الكتاب مؤلف لهذه القضية لأنه كان يتبنى هذه الفكرة أن الذي يقود المجتمع المراجع، فيدافع عن المرجعية وينتقد الأحزاب. كلمة الإسلام قال فيها سيد حسن الشيرازي مثلا في صفحة 100، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الوفاة طبعة الثالثة 1983، قال بعد مقدمة أقرأ شيئا لأن تتضح الصورة وإلا الكلام طويل. يقول تلك نواة الأحزاب الإسلامية في الفكر والخارج، يعني في الفكر في أذانهم، والخارج يعني في الواقع العملي. وهذه صيغة حركة الأحزاب الإسلامية منذ منطلقها حتى مسيرها ومصيرها، وهي ليست حركة إسلامية. تحدث عن الأحزاب الإسلامية يقول وهي ليست حركة إسلامية في واقعها المقنع باسم الإسلام، وإن حملت شعاراته، لأن الحركة الإسلامية الصحيحة هي التي تكون في بواعثها وأساليبها وأهدافها إسلامية في الصميم، بحيث إذا انحرفت قيد شعرة يبدو الانحراف فيها شذوذا، لا أن تكون الحركة في بواعثها وأساليبها وأهدافها غير إسلامية حتى يلاحظ فيها الالتقاء مع الإسلام شذوذا، إلى آخر الكلام. إلى أن يقول في صفحة 116 إن الأحزاب حيث تخلق من قادتها فراعنة تعتبر نفسها فوق كل المستويات، وهذه حقيقة موجودة في كل الأحزاب الإسلامية الشيعية والسنية على الإطلاق بدون استثناء. إن الأحزاب حيث تخلق من قادتها فراعنة تعتبر نفسها فوق كل المستويات وكافة الاعتبارات، وتعمل لتوفير ثقة الأعضاء عليهم بلا قيد ولا شرط، وتزكية جميع السيئات إن صدرت عنهم. وهذا نحن نعرفه معروف والناس تعرفه، الذين عايشوا الأحزاب الإسلامية يعرفون هذه القضية. يترفع القادة عن عرض حسابهم على الأعضاء، ويتهيب الأعضاء عن محاسبة قادتهم، وإن كانوا قد يعرضون على الأعضاء أرقاما مرتبكة. أرقام ليس أرقام مالية، وإنما كل المجريات كل التفاصيل من جملتها الأرقام المالية في خطب المؤتمرات ليقال عنهم أنهم قادة أمناء. هذا الكتاب كلمة الإسلام هو تقريبا يشخص لنا موقف السيد حسن الشيرازي من الأحزاب الشيعية بالذات، من الأحزاب الإسلامية بشكل عام ومن الأحزاب الشيعية بالذات. وخصوصا هو يتحدث هنا عن حزب الدعوة، صحيح لم يسمي أحدا ولكنه يتحدث عن حزب الدعوة، وهذا يبدو جليا في كتابه الشعائر الحسينية. في صفحة 16 من الشعائر الحسينية، وقد سلمت الأمة جميع قواعدها المعنوية إلى الاستعمار، وانهارت مقاومتها في كل معركة إلا ثورة الحسين عليه السلام، فإنها القاعدة الوحيدة التي لم تمكن من نفسها الاستعمار ولا زالت تقاومه. وأخيرا وقع اختيارهم يعني المستعمرين. أنا أختلف مع السيد الشيرازي، لكن بالنتيجة لأن الأطراف الأخرى كانت أيضا تصفه بهذه الأوصاف، وهذا النبز، وهذا الطرف يقول للطرف الآخر عميل، وهذا الطرف يقول للطرف الآخر عميل، هذا موجود داخل المؤسسة الدينية وبين الأحزاب الشيعية. كل الأحزاب بعضها يتهم البعض الآخر، هذه قضية موجودة، والمرجعيات أيضا والمؤسسات الدينية، هذا واقع موجود. لذلك أختلف مع السيد الشيرازي في هذه القضية. هو يتحدث عن حزب الدعوة ويصف الحزب بالعمالة. أنا قلت في بداية الحديث هذا الحزب شيعي داخل مؤسسة شيعية أسسه رجال شيعة رموز شيعية، ولكنه خدعوا. هذا التأثر بالبريق واللمعان للفكر الإخواني وللفكر القطبي هو الذي فعل بنا ما فعل، والسبب هو الإعراض عن حديث أهل البيت، والسبب أن المؤسسة الدينية تهتم بالأحكام الشرعية فقط ولا شأن لها بالعقائد ولا بحديث أهل البيت ولا بتفسير القرآن، والمنهج العلمي الموجود بعيد عن كل هذه المعاني. فحين أعرضنا عن أهل البيت جاءنا الفكر الإخواني، كما حينما أعرض المتعلقون بالعبادة والخلوة عن أهل البيت فلجأوا إلى ابن عربي، كما حينما أعرض الفقهاء الأوائل عن حديث أهل البيت فلجأوا إلى الشافعية والأحناف، وهذه القضية على طول الطريق، وقد شاهدتم الشواهد الكثيرة التي مرت علينا. أقرأ ما كتبه السيد حسن الشيرازي: وأخيرا وقع اختيارهم على الأحزاب الإسلامية التي تكونت منذ تكونت بإشارة الاستعمار. وطبعا السيد حسن الشيرازي حتى كان له مواقف سلبية مع منظمة العمل. وأخيرا وقع اختيارهم على الأحزاب الإسلامية. ولذلك تجد في الواقع الكربلائي ليس هناك من تأكيد كبير على السيد حسن الشيرازي، قضية لها ارتباطات وتفاصيل، وهناك تفاصيل لا أريد الخوض فيها لأن بعضها قد يكون عائليا، لا شأن لي بالقضايا العائلية. وأخيرا وقع اختيارهم على الأحزاب الإسلامية التي تكونت منذ تكونت بإشارة الاستعمار ثم لم تخدم سوى المستعمرين، فحركوها لضرب ثورة الحسين، فهاجت الأحزاب الإسلامية مرة واحدة وكأنها على ميعاد تحارب الأمة والإسلام في قاعدتهما الأخيرة وهي ثورة الحسين عليه السلام. فإذا بهذه الأحزاب تدعي أن ثورة الحسين عليه السلام هي الصخرة الوحيدة في سبيل تقدم الإسلام. هم ما قالوا أن ثورة الحسين، قالوا الشعائر الحسينية، هذا كلام حزب الدعوة، قالوا الشعائر الحسينية بأنها صخرة في سبيل تقدم الإسلام، أن ثورة الحسين. لكن سيد الشيرازي يقول هكذا قالوا لأنه جعل الشعائر هي الثورة، والحال هذا ليس صحيحا، شعائر شيء وثورة الحسين شيء آخر. وهذه أيضا من المبالغة داخل الوسط الشيعي بين المتدينين، حينما ينتقد أحدهم الآخر يبالغ في الانتقاد ويغير في التعبيرات لأجل أن يثير هذا الطرف على ذلك الطرف. وهذه قضية ليس خاصة بعبارات السيد حسن الشيرازي، هو يكتبها ولا يشعر بذلك، الجو العام كله هكذا، الجو العام كله هكذا. وأقول هذا عن خبرة وعن تجربة وعن معايشة، فأنا جزء لا أتجزأ من هذا الواقع، أنا خلية ضمن هذا الجسم. كم في جسم الإنسان من ملايين ملايين الخلايا؟ في الجسم الشيعي خلايا، أنا خلية من هذه الخلايا، أعرف ما يصل إلى كل الخلايا، مثل ما كل خلية في الجسم يصل إليها الأكسجين والدم ويخرج منها ثاني أكسيد الكربون وتصل إليها المواد الغذائية وتخرج منها الفضلات وتتم فيها عملية الاحتراق، فأنا خلية من هذا الجسم الشيعي. نفس هذه الخلية الموجودة في البدن الإنساني، أعرف كل هذه التفاصيل، أنا جزء من هذا الواقع. فإذا بهذه الأحزاب تدعي أن ثورة الحسين عليه السلام هي الصخرة الوحيدة في سبيل تقدم الإسلام، وهي تعلم أن ثورة الحسين عليه السلام هي القلعة الوحيدة الصامدة التي تمنع انحسار الإسلام وتقدم الاستعمار، والأحزاب التي تتلقى الإيحاء والأموال من المستعمرين، وهذا غير صحيح. يعني حزب الدعوة لا يتلقى لا أموال ولا إيحاء من المستعمرين، قد تكون له بعد أن انتشر علاقات سياسية مع دول قد ينتفع منها، هذه قضية أخرى، هذه لا علاقة لها بنزاهة الحزب أو عدم نزاهته، هذا هو الواقع السياسي. لكن هذا النوع من التفكير، باعتبار سيد الشيرازي يتحدث متى؟ يتحدث في السبعينات، والمؤسسة الدينية والجو الديني طريقة التفكير فيه مختلفة، لكن يعتبر هذا المستوى من التفكير في قمة الوعي بالنسبة لذلك الزمن الذي يتحدث عنه السيد حسن الشيرازي. وإلا ما من حزب سياسي وما من مؤسسة سياسية كانت دينية أو غير دينية لابد أن تكون لها روابط وعلاقات، ولذلك نحن لا نشكل على أحزابنا الشيعية أن تكون لها علاقات مع الدول أو مع الأطراف السياسية إذا كانت القضية منضبطة بالضوابط العقيدية الشيعية وبالضوابط الشرعية، لا وجود إشكال في ذلك أبدا. لا نشكل على حزب الدعوة أن تكون له علاقات سياسية مع أي طرف إذا كانت هذه العلاقات توظف لخدمة أهل البيت بهذا الشرط. لكننا نرى أن السياسة الدينية الآن تجعل من الدين وسيلة في خدمة السياسة. المتدينون لابد أن يجعلوا من السياسة وسيلة في خدمة الدين، لكن في الواقع العملي الأحزاب السياسية تجعل من الدين وسيلة في خدمة السياسة. على أي حال، والأحزاب التي تتلقى الإيحاء والأموال من المستعمرين بلا واسطة أو مع واسطة، ولا يمكن أن تخالف الإيحاء ما دامت تحاذر أن تنقطع عنها الأموال، وحيث أن هذه الأحزاب لا تحارب ثورة الحسين لعقيدة تناقضها كما تفعل الأحزاب الإلحادية، وإنما تحاول تنفيذ إرادة المستعمرين فيها لتقبض عمولتها، لا تستند في حربها إلى دليل معين، إلى آخر الكلام. الكلام يعني ليس صحيحا، فيه جانب صحيح وفيه جانب غير صحيح، إلى أن يقول في صفحة 24: وقد اجتهد الاستعمار قبل كل شيء لتوجيه الأحزاب الإسلامية وجهته، لأنها أقدر من المستعمرين وعملائهم على أن تنخر في كيان الإسلام، فإذا بالأحزاب الإسلامية تتناصر لمحاربة الشعائر الحسينية، لأن فكرة التحزب في الإسلام فكرة استعمارية وافدة، والذين يركزون حركتهم على فكرة استعمارية سينتهون إلى أهداف الاستعمار مهما كانوا مخلصين للإسلام. إلى أن يقول في صفحة 26: ومما يدين هؤلاء بالعمالة أنهم جميعا، هنا يتحدث عن حزب الدعوة وعن غيره حتى عن الجهات الشيعية القريبة من السيد الشيرازي، ومما يدين هؤلاء بالعمالة أنهم جميعا كانوا ممن يقيمون الشعائر الحسينية، لأن هذا التوجه أيضا ظهر في منظمة العمل الإسلامي، ومما يدين هؤلاء بالعمالة أنهم جميعا كانوا ممن يقيمون الشعائر الحسينية، باعتبار الذين كانوا في منظمة العمل قطعا الآن سينكرون، سيقولون هذه حقائق، هذه حقائق موجودة. وأنا هنا لا أريد الدخول في التفاصيل، لأن الدخول في التفاصيل يجبرني على أن أورد الأسماء والحوادث، ولا أريد الدخول في كل هذه الجزئيات. ومما يدين هؤلاء بالعمالة أنهم جميعا كانوا ممن يقيمون الشعائر الحسينية ويتحمسون لها ويدافعون عنها. من هم هؤلاء؟ هؤلاء الكربلائيون الذين بعد ذلك لما دخلوا في التنظيمات واخترقهم الفكر القطبي، كما مر علينا قبل قليل. ماذا يقول أحمد الكاتب عن كتب سيد قطب التي كانت تشكل العمود الفقري لمكتبتنا؟ ومما يدين هؤلاء بالعمالة أنهم جميعا كانوا ممن يقيمون الشعائر الحسينية. هذا في كتاب الشعائر الحسينية صفحة 26. الطبعة المعروفة الموجودة المتوافرة في الأسواق. ثم انقلبوا فجأة يحاربونها. كانوا ممن يقيمون الشعائر الحسينية ويتحمسون لها ويدافعون عنها، ثم انقلبوا فجأة يحاربونها بكل قواهم، ولم تنزل عليهم آية، ولم يبعث لهم نبي جديد ينسخ شرائع الأولين. قلت أنا أذكر جميع الأقوال، جميع الاتجاهات حتى تتضح الصورة، لكن السيد الشيرازي من نتيجة الجو هو هذا موجود، هذا الطرف يتهم هذا الطرف بالعمالة وذاك الطرف. فنحن لا نقول بأن حزب الدعوة كان على ارتباط بالأجنبي ولا منظمة العمل، هذه أحزاب شيعية نشأت في الواقع الشيعي، أسستها شخصيات شيعية، لكن المشكلة أين؟ المشكلة اخترقها فيروس السقيفة. كيف اخترقها فيروس السقيفة؟ جاءها معبئا بالمواد المسرطنة. أليس الآن توجد مواد مسرطنة؟ جاءت المواد المسرطنة معبئة بماركة سيد قطب، فاخترق فيروس السقيفة الواقع الشيعي. الكلام طويل والحديث فيه تفاصيل كثيرة، وبقيت بقية من الحديث، لا أدري هل يكفي الوقت الباقي من البرنامج أم أني أتعبكم في هذه الحلقة فأطيل وأطيل في الحديث. الحديث الباقي عن السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. كان الحديث عن السيد الشيرازي ومرورا بالسيد محسن الحكيم، هؤلاء مراجعون الأجلاء، لكن السيد محمد باقر الصدر كان له تأثير كبير في دخول الفكر القطبي والفكر الإخواني. يرفضون هذا الكلام مني وسيقولون ما يقولون، ولكنني لا أبالي بما يقولون، الحقائق موجودة والأرقام والوثائق قائمة وشاهدة. من أين أبدأ؟ الكلام طويل والتفاصيل كثيرة جدا. أولا لنمر على نماذج من مؤلفات السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. هذا هو فدك في التاريخ، وهو أول مؤلفاته، وهذه الطبعة التي أشرفت عليها لجنة التحقيق التابعة للمؤتمر العالمي للسيد الصدر، للإمام الشهيد الصدر، صفحة 19، وكأن السيد الشهيد يخاطب الزهراء باعتبار الكتاب لها فدك في التاريخ. إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته، باعتبار أن عمر هجم على بيت النبي في مكة، إن الرجل الذي هجم عليك في بيتك المكي الذي أقامه النبي مركزا لدعوته قد هجم على آل محمد في دارهم وأشعل النار فيها أو كاد. السيد متردد، هل أن عمر أشعل النار أو كاد؟ وأشعل النار فيها أو كاد، لكن هو يخصم القضية في الصفحة الرابعة والسبعين. ماذا يقول سيد الشهيد؟ سيرة الخليفة وأصحابه مع علي التي بلغت من الشدة أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. القضية انتهت هنا، هو هدد. هذا في أول الكتاب قال السيد رحمة الله عليه: وأشعل النار فيها أو كاد، في صفحة 19 في صفحة 74 قطع بالقضية، كان متردد في أول الكتاب أن عمر هدد بحرق بيته وإن كانت فاطمة فيه. وإن إن فيها فاطمة، فقال وإن. في صفحة 39 يقول: صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير. مع ظلامة فاطمة كانت الحياة متدفقة بمعاني الخير. صحيح، هذا هو كلام سيد قطب، هكذا يتحدث سيد قطب، والله هكذا يتحدث، اقرأوا كتبه هكذا يتحدث، هذه عبارات سيد قطب. صحيح أن الإسلام في أيام الخليفتين كان مهيمنا والفتوحات متصلة والحياة متدفقة بمعاني الخير وجميع نواحيها مزدهرة بالانبعاث الروحي الشامل واللون القرآني المشع، ولكن هل يمكن أن نقبل أن التفسير الوحيد لهذا الوجود الصديق ولكن هل يمكن أن نقبل أن التفسير الوحيد لهذا وجود الصديق أو الفاروق على كرسي الحكم؟ والجواب المفصل عن هذا السؤال: نخرج ببيانه عن حدود الموضوع، ولكننا نعلم أن المسلمين في أيام الخليفتين كانوا في أوج تحمسهم لدينهم والاستبسال في سبيل عقيدتهم، أي عقيدة، وهم تركوا عليا. هذا هو كلام سيد قطب. نعلم أن المسلمين، الروايات تقول القوم ارتدوا، ولكننا نعلم أن المسلمين في أيام الخليفتين كانوا في أوج تحمسهم لدينهم والاستبسال في سبيل عقيدتهم، حتى أن التاريخ سجل لنا أن شخصا أجاب عمر حينما صعد يوما على المنبر وسأل الناس: لو صرفناكم عما تعرفون إلى ما تنكرون ما كنتم صانعين، إذن كنا نستتيبك فإن تبت قبلناك. فقال عمر: وإن لم قال نضرب عنقك الذي فيه عيناك. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من إذا أعوججنا أقام أودنا. ومن قال هذه صحيحة؟ هؤلاء المخالفون ينقلون هذه الأحداث، هذا حديث المخالفين. ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض، ما كان هناك حزب، ولكن لأن السيد مشبع بالفكر الحزبي، ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض وأعني به أصحاب علي كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة، وكان أي زلل وانحراف، الخلافة اقتصبت وفاطمة قتلت. ونعلم أيضا أن رجالات الحزب المعارض وأعني به أصحاب علي كانوا بالمرصاد للخلافة الحاكمة، وكان أي زلل وانحراف مشوه للون الحكم حينذاك كفيلا بأن يقلب الدنيا رأسا على عقب. والأمير النبي قال له: ابقى جليسا في دارك، كيف يقلب الدنيا رأسا على عقب؟ هذا هو الاندفاع الأخواني، هذه الطريقة من التفكير القطبي، واضح. في صفحة 86 لاحظوا هذه التعابير: إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين، يعني علي والإسلام كانوا ولدين عند رسول الله. إن عليا الذي رباه رسول الله ورب الإسلام معه فكان ولديه العزيزين، كان يشعر بأخوته لهذا الإسلام، يعني أن أمير المؤمنين كان أخا للإسلام، وقد دفعه هذا الشعور إلى افتداء أخيه بكل شيء، حتى أنه اشترك في حروب الردة التي أعلنها المسلمون يوم ذاك. والله هذا الكلام ما موجود في روايات أهل البيت، وما موجود عندنا ولا حديث عن أهل البيت في هذه القضية. وتلاحظون هذه الفكرة، هذا الكتاب كتبه السيد الصدر قبل 20، قبل أن يبلغ 20 من العمر. هذه الفكرة بقيت موجودة معه إلى يوم استشهاده رضوان الله تعالى عليه. هذا البيان الأخير الذي كتبه، آخر بيان، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حمل علي السيف للدفاع عنه إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر. يعني هذا الكلام من أول شبابه إلى آخر عمره، وهذه عقيدته، هذا الكلام يقوله. هذا الكلام موجود في كتاب فدك في التاريخ، وليس القضية قضية تقية. في ذلك الأيام كان عمره أقل من 20 سنة، لم يكن معروفا. نفس الكلام ذكره، لأنه البعض يقول هذه قضية سياسية، لو كانت قضية سياسية لماذا ذكرها في أول كتاب؟ لم يكن معروفا، كان شابا صغيرا. أليس يقولون بأنه كتبه وعمره أقل من 15 سنة؟ يعني هذه الفكرة ثابتة في ذهنه، هم يقولون هكذا، بالنتيجة دون 20 على اختلاف الروايات، 15 سنة أقل أكثر، لكن دون 20. وهذا البيان صدر منه في آخر أيام حياته. هذا هو الكتاب الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، شيخ محمد رضا النعماني كان معه إلى آخر أيام حياته في بيته أيام الحصار، شيخ محمد رضا النعماني. إن الحكم السني الذي كان يحمل راية الإسلام قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد من أجله. قضية محمد سعيد الحبوبي وتحدثنا عنها، نفس القضية. لا أدري هل أن الشيعة لا يعتبرون من أخطائهم، يكررون الأخطاء، نفس الأخطاء، لا أدري. إن الحكم السني الذي كان يحمل راية الإسلام قد أفتى علماء الشيعة قبل نصف قرن بوجوب الجهاد من أجله، وخرج مئات الآلاف من الشيعة وبذلوا دمهم رخيصا من أجل الحفاظ على راية الإسلام ومن أجل حماية الحكم السني الذي كان يقوم على أساس الإسلام. حكم السني العثماني كان يقوم على أساس الإسلام، ولكن كيف قتلوا؟ الآن الناس تسمع هذا الكلام تتصور بأن العملية كانت معركة متكافئة، جاءوا بهم حشروهم، ناس قرويون حشروهم في المعركة وغدر بهم الأتراك وذبحهم الإنجليز. أليس القضية هكذا حدثت ومر الحديث عنها؟ نذهب إلى كتاب اقتصادنا. كتاب اقتصادنا، السيد هنا يعرض الاقتصاد الإسلامي. الاقتصاد الإسلامي يؤخذ من أهل البيت من الكتاب والعترة أو يؤخذ من غيرهم؟ يعني السيد رحمة الله عليه ما كان يعلم، وهذا مذكور في كتب الشيعة والسنة، بأن أمير المؤمنين لما عرضوا عليه الخلافة بعد عمر في قضية الشورى العمرية أن يعمل بالكتاب وسنة النبي وسيرة الشيخين، رفض. يعني رفض الحكومة الإسلامية، يعني حكومة إسلامية أبرز معالمها الاقتصاد، فرفض الاقتصاد الذي يكون مستند إلى سيرة الشيخين. لماذا أيها السيد الصدر تكتب اقتصادا وتسميه اقتصادنا مستندا إلى سيرة الشيخين؟ لماذا؟ لذلك هذا الكلام الذي قرأنا قبل قليل عند ثروة الخرباوي، بأن السيد الصدر كان متأثرا بفكر سيد قطب حين كتب فلسفتنا واقتصادنا، كلام صحيح 100% الذي مر علينا قبل قليل. ماذا يقول السيد الصدر في المقدمة؟ الآراء الفقهية التي تعرض في الكتاب لا يجب أن تكون مستنبطة من المؤلف نفسه، بل قد يعرض الكتاب لآراء تخالف من الناحية الفقهية اجتهاد الكاتب في المسألة، وإنما الصفة العامة التي لوحظ توفرها في تلك الآراء هي أن تكون نتيجة لاجتهاد أحد المجتهدين. يعني هو يقر بأن جميع الآراء هي اجتهادات صحيحة لكل المجتهدين، بقطع النظر عن عدد القائلين بالرأي وموقف الأكثرية منه، فهو كل الآراء الموجودة في هذا الكتاب هي اجتهادات المجتهدين. لنرى كم نقل السيد الصدر عن المخالفين وعن أعداء أهل البيت في كتاب اقتصادنا، لا على سبيل الاستقصاء ولكن تتبع سريع في الكتاب. صفحة 443، صفحة 445، صفحة 446، صفحة 449، صفحة 450، صفحة 456، صفحة 458، صفحة 459. ونقل كثيرا عن الشافعي وأبي حنيفة نفس القضية. قلنا التأثر بالفكر الحنفي والشافعي، نقل كثيرا عن الأحناف والشوافع. صفحة 458، صفحة 459، صفحة 462، صفحة 465، صفحة 466، صفحة 467، صفحة 467، صفحة 474، صفحة 475، 479، 498، 499 و500، 501، 502، 505، 510، 511، 512، 514، 517، 523، 535، 543، 576، 578، 579، 589، 601، 603، 604، 605، 606، 612، 642، 643، 686، 687، 688، 714، 727. وهذا ليس على سبيل الاستقصاء، هناك صفحات أخرى كثيرة ومواطن أخرى كثيرة ما أشرت إليها، هو مرور سريع في صفحات كتاب اقتصادنا. هذه الصفحات على طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، الطبعة 16، فيها زيادات هامة، أرقام الصفحات وفقا لهذه الطبعة لمن أراد أن يراجعها. هذا البحث الاقتصادي الطويل العريض الجهد، أين أوصل السيد رضوان الله تعالى عليه؟ كتب البنك اللاربوي في الإسلام. البنك اللاربوي في الإسلام، وقد بذل فيه جهدا هائلا حقيقة. الجهد المبذول في البنك اللاربوي في الإسلام أكثر من الجهد المبذول في اقتصادنا، ربما لا يعرف الكثيرون هذه القضية للفارق بين مستوى البحثين، لأن كتاب اقتصادنا بحث نظري، أما هذا الكتاب عملي، يعني هذا كتاب فتوائي. فلقد بذل من الجهد في هذا الكتاب، بذل جهدا كبيرا، من يعرف مضامين الكتب ويعرف طريقة التأليف ويعرف مسألة التحقيق يعرف أن الجهد المبذول في البنك اللاربوي في الإسلام أكثر من الجهد المبذول في الكتابين معا، فلسفتنا واقتصادنا. المقدمة، مقدمة الكتاب يعني المؤسسة التي طبعت الكتاب، تقول: وكتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي يشرف مكتبتنا أن تقوم بنشره هو جزء من جهود جامعة النجف. يقصد جامعة النجف يعني الحوزة العلمية، لا مقصود يعني بعض المدارس في النجف تسمى جامعة النجف، يقصد الحوزة العلمية في النجف، المؤسسة الدينية النجفية. هو جزء من جهود جامعة النجف على يد أحد كبار فقهائها أعزه الله لتقديم كلمة الله سبحانه في جانبيها الفلسفي والتشريعي، إلى أن يقول: وفضل التسبيب في هذا البحث، من الذي كان سببا في أن السيد الصدر يكتب هذا البحث؟ لجنة التحضير لبيت التمويل الكويتي، هناك مؤسسة اقتصادية يراد تأسيسها قبل كتابة هذا الكتاب، بيت التمويل الكويتي. بيت التمويل الكويتي سلوا الكويتيين عن إنه مصرف الإخوان المسلمين في الكويت. وأملنا للبنك الإسلامي، يعني وهذا البنك الذي سيؤسسه الإخوان المسلمون، وأملنا للبنك الإسلامي أن يشق طريقه ويثمر ثماره في وسط النظام الربوي ليثبت جدارة الإسلام بإدارة وتطهير هذا الجانب من جوانب حياتنا الاقتصادية. وأملنا بالله سبحانه أن يأخذ بيد القائمين عليه الإخوان المسلمون ويوفقهم، وأن يأخذ بيد أمتنا لتفهم إسلامها، إلى آخره. يعني هذا البحث وهذا الكتاب مؤلف لأجل بنك الإخوان في الكويت، وسألوا الكويتيين هذه الأموال أين تصرف؟ يبدو أنها تصرف في التمهيد لظهور الإمام الحجة والإحياء شعار الحسينية، وإنما تتبين الأمور من عواقبها. قد يقول قائل: وما ذنب السيد في ذلك؟ أنا ما قلت للسيد ذنب، ولكن من قال A قال B، البدايات تؤدي إلى هذه النتائج. دروس في علم الأصول، الحلقة الأولى ومر علينا فيما تقدم، قرأت كلام السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في تتبع تاريخ كلمة الاجتهاد، وهو بشكل واضح يقول أن هذه الكلمة جاءت من مدرسة أبي حنيفة. هو قال في صفحة 500، عفوا في صفحة 53: وقد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم، ويتسلسل بعد ذلك إلى أن يصل إلى عصر المحقق الحلي، ويبدأ السيد الصدر رضوان الله تعالى عليه بالدفاع عن استعمال هذا المصطلح. أنا الآن لا أناقش في مضمون المصطلح، أناقش في استعمال المصطلح، لأن السيد الشهيد في كتبه الأخرى يتحدث عن مصطلح رجال الدين، ويهتم بهذه القضية، ويقول هذا المصطلح لا يصح أن نستعمله لأنه جاءنا من العالم الغربي ترجمة، وأن الإسلام ليس فيه رجال. وقضية استعمال المصطلحات مهمة، إذا كانت قضية استعمال المصطلحات مهمة ويلتفت السيد إليها، فأيهما أخطر، استعمال مصطلح لم ينهى عن استعماله أهل البيت مصطلح رجال الدين، أم استعمال مصطلح حاربه أهل البيت؟ أيهما أخطر بالله عليكم؟ ولكن فكرة إسلام بلا مذاهب التي تظهر وتغيب، تظهر هنا وتغيب هناك على طول، هذا الفكر هي هذه التي تحرك اللاشعور، وذلك هو الاختراق الفيروسي، هذا هو الاختراق الناصبي للفكر الشيعي. وإلا لماذا السيد رحمة الله عليه يهتم بتلك المصطلحات وتلك المصطلحات جانبية. ما تأثير مصطلح رجال الدين في العقل الشيعي بالقياس إلى تأثير مصطلح الاجتهاد في العقل الشيعي؟ كم هي مساحة تأثير هذا المصطلح الاجتهاد في العقل الشيعي على مستوى النخبة أو على مستوى الأمة؟ أما مصطلح رجال الدين ليس له ذلك التأثير، حتى وإن كان السيد مصيبا في هذا التشخيص. إذا كان مصيب في هذه القضية، لماذا لا يهتم بهذا المصطلح؟ هناك قضية يذكرها التيجاني، دكتور محمد التيجاني، في كتابه كل الحلول عند آل الرسول في صفحة 148 وما بعدها، وهو يهاجم الشعائر الحسينية. التيجاني يقول: والحق يقال أن ما يفعله بعض الشيعة من تلك الأعمال ليست هي من الدين في شيء، ولو اجتهد المجتهدون وأفتى بذلك المفتون ليجعل فيها أجرا كبيرا وثوابا عظيما. هذا جاي من تالي يريد يعلمنا. والحق يقال أن ما يفعله بعض الشيعة من تلك الأعمال ليست هي من الدين في شيء، ولو اجتهد المجتهدون وأفتى بذلك المفتون ليجعل فيها أجرا كبيرا وثوابا عظيما، وإنما هي عادات وتقاليد وعواطف تطغى على أصحابها فتخرج بها عن المألوف وتصبح بعد ذلك من الفولكلور الشعبي الذي يتوارثه الأبناء عن الآباء في تقليد أعمى وبدون شعور، بل يشعر بعض العوام بأن إسالة الدم بالضرب هي قربة لله تعالى وإلى آخره. نفس الخرط الذي تعودنا عليه. هو إلى أي شيء يستند؟ اذهب إلى صفحة 150. ورحم الله الشهيد محمد باقر الصدر الذي أفادني في هذه المصيبة. عندما سألته قبل استبصاري قال لي: إنما تراه من ضرب الأجسام. طبعا سيقولون هذا تقية قبل الاستبصار. لا، هو هذا رأي السيد، مثل ما رأي السيد في فدك في التاريخ في أن عليا قاتل في الردة، هو نفسه في البيان قضية بدون تقية. قال لي: إنما تراه من ضرب الأجسام وإسالة الدماء هو من فعل عوام من الناس وجهالهم، ولا يفعل ذلك أي واحد من العلماء، بل هم دائبون على منعه وتحريمه. هذا هو الذي استفاده التيجاني من هذا الكلام. تلاحظون القضايا مترابطة. لو كانت هذه القضية منفردة لوحدها لا كانت القضية يمكن أن يعطى لها أبعاد أخرى، وكأن هذه القضية مترابطة دائما. قضية الشعائر الحسينية دائما تجد الذين تأثروا بالفكر القطبي يقفون منها موقفا سلبيا. مر علينا قبل قليل كربلائيون وحسينيون في الأجواء الحسينية، مجرد أن دخل فيهم الفكر القطبي تنصلوا تنكروا لذلك. أكثر الذين وقفوا ضد الشعائر الحسينية سيد محسن الأمين العاملي. سيد محسن الأمين العاملي لربما من أكثر العلماء الذين وقفوا ضد الشعائر الحسينية. ذكرت يوم أمس ما قاله السباعي المرشد العام للإخوان المسلمين في سوريا حينما زار نواب صفوي سوريا، فقال له: الشباب الشيعة لا يدخلون في حزب الإخوان ويدخلون في الأحزاب العلمانية. فقام وخطب أنه من أراد أن يكون جعفريا صادقا مخلصا أن ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. نفس هذا مصطفى السباعي هو ينقل حادثة، ينقل حادثة عن السيد محسن الأمين العاملي، والقضايا مترابطة. أنقل لكم ونقل عنه الدكتور مصطفى السباعي المرشد العام للإخوان أن شخصا جاء إليه إلى سيد محسن في الشام، كان يسكن في الشام ومدفون في الشام، أن شخصا جاء إليه لينتقل من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، فماذا قال له؟ يعني شخص جاء إلى السيد محسن الأمين العاملي يريد أن ينتقل من المذهب السني إلى المذهب الشيعي، فعرفه بأنه لا فرق بين السنة والشيعة في العنوان الإسلامي. وعندما أصر هذا الرجل قال له السيد الأمين: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقالها الرجل، قال له: لقد أصبحت شيعيا، نفس الشيء، أنت ألم تقولها حينما كنت سنيا؟ لا يوجد هناك فارق. بالمناسبة سمعت من أكثر من واحد، والله سمعت هذا، ومن أشخاص عديدين من الذين انتقلوا من التسنن إلى التشيع حدثوني بذلك، زاروا بعضا من المراجع في قوم وفي النجف، لما أخبروهم بأنهم تحولوا من التسنن إلى التشيع قالوا لهم: لا حاجة لذلك، أنتم لا تحتاجون إلى تحولكم من التسنن، من المراجع المعروفين، لا حاجة لكم أن تتحولوا من التسنن إلى التشيع، فقط غيروا عقيدتكم ووجهة نظركم، غيروا علاقتكم بأهل البيت، وإلا أبقوا على ما أنتم عليه، مثل ما كنتم أبقوا، لماذا غيرتم؟ تستغربون، ربما تكذبون، ولكن هذه والله هي الحقيقة، والقريبون من الأمر يعرفون هذه الأمور. بقية الحديث وهي المهمة، لا زال الحديث عن السيد الصدر، كل هذه كانت مقدمات، البقية الأهم التي ستشخص لكم مدى تأثر السيد الصدر بالفكر القطبي في حلقة يوم غد بشكل علمي واضح، سأتحدث عن هذه القضية، ألقاكم في الحلقة القادمة، أسألكم الدعاء ودعائي لكم بالتوفيق، في أمان الله.
مهديش نقول باشر لو سئلنا إش نقدم عذار من نعرض عملنا، عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر إش قدمنا وإش حصلنا من هاي الشعائر، ما ندري ايش نقول باكر لو قضينا السنين.